الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في الدرس الماضي بعض الإخوة الذين سمعوا المحاضرة فهموا أن في الكلام إجمالا من حيث نفي الحكمة عن الله تبارك وتعالى، والتفصيل الذي أردت التنبيه عليه وأن الله جل وعلا ابتدأ خلق المخلوقات وخلق البريات لا لحكمة راجعة إليه، هذا الذي ذكرته، وإنما لحكمة غائية. فلا يفهمن أحد منكم أن المراد أن المراد بالحكمة الغائية حكمة مستقلة، لا، إنما المقصود أن العلماء يقسمون الحكم أو العلل إلى علة راجعة إلى ذات الفاعل، وعلة راجعة إلى غاية للفاعل. فالله لما خلق المخلوقات لا يقال إنه خلقها فاكتسب منها علة راجعة إلى ذاته، وإنما يقال علة غائية، أي خلقها الفاعل لغاية هو جل وعلا يعلمها. ومما أخبرنا من هذه الغايات أنه يريد من المكلفين العبادة الخاصة الألوهية، ومن عامة المخلوقات العبادة العامة التي هي الربوبية. إذ هذا المقصود بالحكمة أو العلة الغائية، أن الله جل في علا خلق المخلوقات لحكمة وغاية أرادها، لا ليكمل به نقصا راجعا إلى ذاته عز. واضح؟ يلا. نعم،
خلق لعلة راجعة إلى ذاته، شو يترتب عليه المحذورات؟
يترتب على المحذورات أنه كان ناقصا فأراد أن يكتمل. ها؟ واضح؟ نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فمن الحكم تمييز المؤمن من غيره، فإنهم إذا كانوا دائما منصورين لم يظهر وليهم وعدوهم، إذ الجميع يظهرون الموالاة، فإذا غلبوا ظهر عدوهم. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
هذه الحكمة ظاهرة، إذا لو أن النصرة كانت دائمة للمؤمنين لدخل في الإسلام كل راغب دنيا. نعم.
وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وأمثال ذلك.
يعني تتعب بدون الميكروفون؟
لا عادي،
إذا تذهب نجيب لك. زين. نعم.
ومن الحكم أن يتخذ منكم شهداء، فإن منزلة الشهادة منزلة عالية في الجنة، ولا بد من الموت، فموت العبد شهيدا أكمل له وأعظم لأجره وثوابه، ويكفر عنه بالشهادة ذنوبه وظلمه لنفسه، والله لا يحب الظالمين. ومن ذلك
موت العبد شهيدا، هذه درجة عظيمة، درجة عظيمة، لكن بعض العلماء يقول والأكمل من ذلك أن يموت الإنسان في طلب الشهادة، فكون الإنسان يموت في المعركة هذا أمر قد يدركه أحد الناس، أما أن الإنسان يحيا في سبيل الله فتأتيه الشهادة فهذه أكمل. ومن ذلك كان مرتبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهم أكمل ممن بعدهم، ولا لا؟ نعم.
ومن ذلك أن يمحص الله الذين آمنوا،
ولما يقول من ذلك هذا يعني أن الحكم ليست مختصة. ما الفرق بين الحكم والعلل؟ هي مرت معنا.
انضباط.
إيش؟
العلة منضبطة.
منضبطة ليش؟ اصطلح عينك هو اصطلح يعني الحكم أعم، الحكم أعم من العلل، أما العلل فالمقصود بها العلة الموجبة للحكم، والحكم أعم من العلة الموجبة للحكم. ولذلك الفقهاء في مسألة القياس لا يقولون بالنظر إلى الحكمة، إنما يقول لا بد من النظر إلى العلة. عرفت عبد الله؟ نعم.
من ذلك يمحص الله الذين آمنوا فيخلصهم من الذنوب، فإنه إذا انتصروا دائما حصر للنفوس من الطغيان وضعف الإيمان ما يوجب لها العقوبة والهوان. قال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وقال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتميلها تارة، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انعجافها مرة واحدة.
تعرفون شجرة الأرض؟ ألا أنتم تعرفون الشباب؟ أيه الصنو، شجرة الأرض هي الشجرة التي شعار لبنان، هي تسمى شجرة الأرز، هذه ما تتحرك ما تميل، ثابتة لقوة وسوخ، لكن إذا طاحت تطيح مرة واحدة. وهذا يذكركم بحديث المرأة التي قالت أمها عنها يا رسول الله إني أزوجك ابنتي إنها كذا وكذا كذا وكذا، إلى أن قالت وما مرضت قط، قال ما لي فيها من حاجة. هذا يشبه حال المنافق الذي لا يبتلى، فالمؤمن الذي لا يبتلى قط هذا لابد أن يراجع إيمانه، المسلم المؤمن مبتلى. نعم.
وسئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه رقة خفف عنه، وإن كان في دينه صلابة زيد على في بلائه، ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وقد قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وفي الأثر فيما روي عن الله تعالى يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك. وفي الأثر أيضا أنهم إذا قالوا للمريض اللهم ارحم يقول الله كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر
طبعا فيما يروى في الأثر، الأثار التي تروى وفيها حكايات عن الله عز وجل من كتب بني إسرائيل ما موقفنا منها؟ هذا سؤال مهم. موقفنا منها موقفنا من الإسرائيليات، وهو أنه إذا لم يكن في الأثر ما يخالف ما عندنا فإننا إذا كان يخالف ما عندنا فإننا نرده، مثل الأثر الذي يروى قال وإني إذا لعنت إلى الجد العاشر، هذا ما هو صحيح، هذا مكذوب على الله جل في علا. وقد يكون الأثر موافقا لما عندنا، فهذا يروى استئناسا ولا بأس حتى لو كان حديث قدسي، وعلى هذا يحمل كلام شيخ الإسلام. هذا الأثر ليس موجود في كتب المسلمين، واضح، لكن ربما يكون منقول من التوراة أو من الإنجيل. ما تيجي تهجم على ابن تيمية، ها؟ بعض الناس اليوم يحبون الهجوم. والله سمعت في سفرتي هذه الأخيرة إلى الكويت شخص يتهم ابن تيمية وآخر يتهم البخاري، ما الذي بقي للمسلمين؟ يعني إذا كان أعلام الأمة يتهمون، ما الذي يبقى؟ والحالة الثالثة لا يكون عندنا ما يوافق ولا ما يخالف، فهذا يروى. ونعم،
وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر خشع لله وزل وتاب إلى الله من الذنوب وطلب النصر من الله وبرئ من حوله وقوته متوكلا على الله، ولهذا ذكرهم الله بحالهم يوم بدر وبحالهم يوم حنين فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
والأصل في هذا أن الإنسان دائما في البلاء يتذكر شيء واحد، وهو أن الله أرحم بالعبد من الأم بالولد. أنت الآن إذا دخلت البيت وشفت أمك مثلا أو زوجتك والولد يبكي عندها وهي لا تعطيه الحلاوة مثلا، أنت ماذا تعتقد؟ تقول قاسية القلب ما ترحم؟ لا، تقول هي أعلم بها، هي أعلم به، صح ولا لا؟ فهكذا ينبغي أن يحمل بلايا الرب جل في علاه الذي يبتلي بها عباده، صلى الله أن يرحمنا برحمته. لكننا نغفل، والله نغفل عن هذا المعنى. ومتى ما غفل العبد، متى ما غفل العبد عن هذا المعنى وقع منه الاعتراض على القدر. نعم،
وقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وشواهد هذا الأصل كثيرة، وهو أمر يجده الناس بقلوبهم ويحسونه ويعرفونه من أنفسهم ومن غيرهم، وهو من المعارف الضرورية الحاصلة بالتجربة لمن جربها والأخبار المتواترة لمن سمعها. ثم ذكر حكمة أخرى فقال ويمحق الكافرين، وذلك أن الله سبحانه إنما يعاقب الناس بأعمالهم، والكافر إذا كانت له حسنات أطعمه الله بحسناته في الدنيا، فإذا لم تبق له حسنة عاقبه بكفره. والكفار
طبعا الكافر لا يظلم، والله يقول ولا يظلم ربك أحدا حتى لو كان كافر، فالله يعطيه في مقابل حسناته أحد أمرين، إما أن يجازى في مقابل حسناته في الدنيا وإما أن يخفف عنه العذاب في الآخرة. نعم،
فإذا لم تبق له حسنة عاقبه بكفره. والكفار إذا أديلوا يحصل لهم من الطغيان والعدوان وشدة الكفر والتكذيب ما يستحقون به المحق، ففي إدالتهم ما يمحقهم الله به. وأما الغدر،
ولهذا يقولون إذا رأيت الكفار يظلمون ويطغون ويبغون فاعلم أن نهايتهم قريبة. والشيخ الإسلام له كلمة جميلة يقول إن الله يزيل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة ويبقي الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، يعني في حكمها، ويزيل الدولة الكافرة ما دامت باغية، ها؟ لكن هذه الإزالة والإدالة وقتية والعاقبة للمتقين. نعم، إدالة يعني معنى الغلب، كما قال الله عز وجل كي لا يكون دولة أي متداولا بين الأغنياء، يوم لك ويوم عليك، هذه تسمى الدولة. ولماذا سميت الدول دولا؟ لأنها اليوم حاكم وبكرة حاكم آخر. نعم.
وأما الغدر فإن الرسل لا تغدر أصلا، إذ الغدر قرين الكذب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر، وإذا خاصم فجر.
هذا الحديث كان منافقا خالصا، يعني النفاق الاعتقادي ولا العملي؟ العملي، النفاق العملي الخالص، هذا المقصود، ليس المقصود النفاق الاعتقادي. يعني من كان فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق العملي، ومن اجتمعت فيه الأربع اجتمعت فيه خصال النفاق العملي كلها، وهذا لا يعني الخروج من الإملة. نعم.
قلت: الغدر ونحوه داخل في الكذب، كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فالغدر يتضمن كذبا في المستقبل، والرسل صلوات الله عليهم منزهون عن ذلك، فكان هذا من العلامات.
كل صفة ذميمة فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منزهون عنها، لا يمكن أن يقع منهم خصوصا الكذب والغدر والخيانة، لا تقع منهم الكبائر على الصحيح من أقوال أهل الملة. نعم.
قال: وسألتكم عما يأمر به، فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث، ولم أكن أظن أنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه،
ولم أكن أظن أنه منكم، يعني من العرب. ولذلك لما رأى قيصر الرؤيا فسأل جلساء من يختنون، قال: لا يختن إلا يهودي أو عربي. فلذلك هو ما كان يظن أنه من العرب، يظن أنه من المسلم، من اليهود. نعم.
ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإيكم ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
وفي رواية أنه قال: لغسلت عن قدمي. أي مع ذلك لم يدخل في الإسلام. نعم، إباء، هذا يسمى كفر الإباء، أسأل الله السلامة والعافية.
وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بن الأصفر.
أمر يعني بلغ، أمر يعني شأنه، ابن أبي كبشة كانوا ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم في حال إذا أرادوا ذم ينسبونه إلى أبيه من الرضاعة. أبو كبشة كنية والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، زوج حليمة السعدية. هذا أبو سفيان كان قائدا من قواد قريش. تصوروا معي أن ملك بني الأصفر يقول له هذا الكلام، فحق له أن يقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. نعم.
وما زلت موقنا بأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. قلت: فمثل هذا السؤال والبحث أفاد هذا العاقل الذي
طبعا هو دخل في الإسلام كارها كما جاءت الرواية، ولكن حسن إسلامه حتى توفاه الله جل وعلا. نعم.
وقد اعترض على هذا بعض من لم يدرك غور كلامه وسؤاله كالمازري ونحوه، وقال إنه بمثل هذا لا تعلم النبوة، وإنما تعلم بالمعجزة، وليس الأمر على ما قال.
المازري من علماء الشافعية المالكية الأشاعرة، نعم، واعتراضه في غير محله رحمه الله، نعم.
وليس الأمر على ما قال، بل كل عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذا السؤال والبحث علم أنه من أدل الأمور على عقل السائل وخبرته واستنباطه ما يتميز به هل هو صادق أو كاذب، وأنه بهذه الأمور تميز له ذلك. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب لمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل كل ما يحصل للإنسان من شبع وري وسكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن بعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر الأخبار وبما جربه من المجربات وبما في نفس الإنسان من الأمور، فإن الخبر الواحد يحصل في القلب نوع ظن ثم الآخر يقوي إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك ما يجربه الإنسان من الأمور وما يراه من أحوال الشخص، وكذلك ما يستدل به على كذبه وصدقه. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيه من العقوبة، وذلك أيضا معلوم بالتواتر كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. والله تعالى كثيرا ما يذكر ذلك في القرآن كقوله وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، إلى قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة.
كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبل،
كيف كان عاقبة،
كان الأولى بمعنى صار، كان الثاني بمعنى الزمن، نعم.
كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب، إلى قوله سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إلى قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون، إلى قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت من في عباده وخسر هنالك الكافرون. ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء نبيا بعد نبي كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده ومن بعده يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، كقوله تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وكذلك قال في آخر كل قصة إلى أن قال في قصة شعيب فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
ولا يمكن لعاقل يحترم نفسه وعقله أن يقول كل هذه الأنواع من الأهلاكات المتنوعة في العقوبات والأزمنة والأماكن جاءت هكذا، ما يمكن لعاقل يقول هذا الكلام، إلا أن الأمر من فاعل قدير حكيم جل في علاه. نعم.
وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وقال تعالى في قوم شعيب: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعاد وثمود: وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
ما هي الأمثال التي ضربت فيما مضى؟ الأمثال هي بيان أن في إنجاء الله للأنبياء ومتبعيهم وإهلاك أعدائهم ومغويهم أعظم آيات تدل على صدق الأنبياء وصدق رسالاتهم. نعم.
وقال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فهو سبحانه يذكر ما ظهر للموحدين من مساكنهم التي كانت حول أهل مكة، فإن عامة من قص الله نبأه من الرسل وأممهم بعثوا حول مكة كهود باليمن وصالح بالحجر من ناحية الشام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويونس ولوط وأنبياء بني إسرائيل بأرض الشام ومصر والجزيرة وما يليها من العراق. وقال تعالى لما قص قصة قوم لوط: فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وقال تعالى: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون.
صباحا مساء هم رايحين إلى الشام يمرون على بيت على البحر الميت ولا يجدون في هذا البحر أي نوع من الحياة، ألا يتعظون؟ نعم.
وقال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وقال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقال تعالى: لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
هذه الحصون موجودة إلى الآن، إيش رأيكم؟ حصون اليهود موجودة إلى الآن، ومن ذهب إلى خيبر يرى حصن اليهود إلى الآن موجود كأن شيئا لم يتغير. نعم.
وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومثل هذا في القرآن متعدد في غير موضع، يذكر الله تعالى قصص رسله ومن آمن بهم وما حصل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة، وقصص من كفر بهم وكذبهم وما حصل لهم من البلاء والعذاب وسوء العاقبة. وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على صدق الرسل وبرهم وكذب من خالفهم وفجوره. ثم إنه سبحانه بين أن ذلك يعلم بالبصر أو السمع أو بهما، فالبصر والمشاهدة لمن رآهم أو رأى آثارهم الدالة عليهم كمن شاهد أصحاب الفيل وما أحاط بهم، ومن شاهد آثارهم بأرض الشام واليمن والحجاز وغير ذلك كآثار أصحاب الحجر وقوم لوط ونحو ذلك. والسمع
أصحاب الحجر هم قوم صالح، والآن يتسمى هذه المنطقة بمدائن صالح وهي في منطقة العلا. والعجب أن الإنسان إذا ذهب إلى منطقة العلا وقد ذهبت تجد أن المكان الذي نزل فيه العذاب بين الجبلين ليس هناك أحد يعيش، بل وأنت تمر تشم رائحة الموت إلى الآن. الناس كلهم يا إما من وراء الحجر الجنوبي أو من وراء الحجر الشمالي، ويزرع كل شيء، أما ما بين الحجرين أبدا لا أثر للحياة، حتى لما تدخل إلى مساكنهم لا تشم إلا رائحة الموت. نعم.
والسمع فبالأخبار التي تفيد العلم كتواتر الأخبار بما جرى من قصة موسى وفرعون وغرق فرعون في القلزم، وكذلك تواتر
هذا يؤكد أن غرق فرعون لم يكن في النيل كما يزعمه بعض الناس، وإنما كان غرقه في البحر الأحمر. فإن قال قائل فلماذا ترك الطريق البري وسار إلى جهة البحر الأحمر، فالجواب أن موسى ما كان يسير من نفسه وإنما يسير بأمر ربه جل في علاه. نعم.
وكذلك تواتر
القلزم والأحمر. نعم.
وكذلك تواتر الأخبار بقصة الخليل مع النمرود، وتواتر الأخبار بقصة نوح وإغراق أهل الأرض وأمثال ذلك من الأخبار المتواترة عند أهل الملل وغير أهل الملل، مع أن في بعض قصص من تواترت به هذه الأخبار ما يحصل العلم بخبرهم، واشتراك البصر والسمع كما يشاهد بعض الآثار وتواتر الأخبار مما يبين الحال، كما تشاهد السفن ويعلم بالخبر أن ابتداءها كان سفينة نوح، كما قال تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقوله
هذا على أحد التفاسير، خلقنا لهم من مثله أي مثل الفلك المشحون الذي صنعه نوح، أصبحت السفن بعده. نعم.
وقوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وكذلك يشاهد أرض الحجر وما فيها من البيوت المنقورة في الجبال، ويعلم بالخبر تفصيل الحال وأمثال ذلك. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم رسل الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في جاهليتها، وأخبار اليونان وعلماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية كأبوقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. فكل عاقل يعلم أن نقل أخبار الأنبياء وأممهم وأعدائهم أكثر وأكثر من نقل أخبار مثل هؤلاء، فإن أخبار الأنبياء وأتباعهم ينقلها من أهل الملل من لا يحصي عدده إلا الله، ويدونونها في الكتب، وأهلها من أعظم الناس تدينا بوجوب الصدق وتحريم الكذب. ففي العادة المشتركة بينهم وبين سائر بني آدم ما يمنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب، بل ما يمنع اتفاقهم على كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. وفي عادتهم الخاصة ودينهم الخاص برهان آخر أخص من الأول وأكمل، وهذا معلوم على سبيل التفصيل من حال أمتنا، فإننا نعلم علما ضروريا بالنقل المتواتر من عادة سلف الأمة ودينهم الموجب للصدق والبيان المانع من الكذب والكتمان، ما يوجب علما ضروريا لنا بما تواتر لنا عنهم، وبانتفاء أمور لو كانت موجودة لنقلوها، وأهل الكتابين قبلنا عندهم من التواتر بجمل الأمور ما يحصل به المقصود في هذا الموضع، وإن كان قد يجيء كذب أو كتمان في بعض التفاصيل من أهل الكتابين قبلنا ومن بعض أمتنا، فهذا هو أقل بكثير مما يقع من الكذب والكتمان بأخبار الفرس واليوناني والهند وغيرهم ممن ينقل أخبار ملوكهم وعلمائهم ونحو ذلك. وما من عاقل يسمع الخبر عن هؤلاء وعن هؤلاء كما هو موجود في هذا الأزمان في الكتب والألسنة إلا ويحصل له من العلوم الضرورية بأحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم أعظم مما يحصل من العلوم بأحوال الملوك الفرس والروم وعلمائهم وأوليائهم وأعدائهم، وهذا بين ولله الحمد. ولولا أن هذا الجواب إنما كان القصد به الكلام على هذه العقيدة المختصرة لكان البسط لي في هذا الموضع أولى من ذلك، فإن هذه المقامات تحتمل بسطا عظيما، لكن نبهنا على مقدمات نافعة، فإن أكثر أهل الكلام مقصرون في حجج الاستدلال على تقرير ما يجب تقريره من التوحيد والنبوة تقصيرا كثيرا جدا، كما أنهم كثيرا ما يخطئون فيما يذكرونه من المسائل، ومن لا يعرف الحقائق يظن أن ما ذكروه هو الغاية في أصول الدين والنهاية في دلائله ومسائله، فيورثه ذلك مخالفة الكتاب والسنة بل وصريح العقل في مواضع، ويورثه استضعافا لكثير من أصولهم وشكا فيما ذكروه من أصول الدين واسترابة، بل قد يورثه ترجيحا لأقوال من يخالف الرسل من متفلسفة وصابئين ومشركين ونحوهم، حتى يبقى في الباطن منافقا زنديقا وفي الظاهر متكلما يذب عن النبوات. ولهذا قال أحمد وغيره ممن قال من السلف علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحد بالكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام لأنهم بنوا أمرهم على أصول فاسدة أو قعدة في الضلال، وليس هذا موضع بسط هذا وقد بسطناه في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن طرق العلم بالرسالة كثيرة جدا متنوعة، ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا علما يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم أخبارا كثيرة في أمور كثيرة وهي كلها صادقة، لم يقع في شيء منها تخلف ولا غلط، بخلاف من يخبر به من ليس متبعا لهم ممن تنزل عليه الشياطين أو يستدل على ذلك بالأحوال الفلكية وغيره، وهؤلاء لا بد أن يكونوا كثيرا، بل الغالب من أخبارهم الكذب وإن صدقوا أحيانا،
مثل ما سمعتم في الألفية أنهم قالوا في عام 2000 يحصل كذا وكذا وما حصل شيء، ثم قالوا في عام 2010 يحصل كذا وكذا وما حصل شيء، ولا يزالون يكذبون. أما الخلف في أخبار الأنبياء فلم يقع قط أبدا، ما علم هذا، أخبروا عن شيء ويقع فيه الخلف، نتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بخبر ثابت عن نبي ثم يبين لنا أنه قد وقع في الخلف. نعم.
ومن ذلك أن ما أحدثه الله تعالى من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كحصول الغرق لفرعون وقومه بعد أن دخل البحر خلف موسى وقومه، كان هذا مما يورث علما ضروريا أن الله تعالى أحدث هذا نصرا لموسى عليه السلام وقومه ونجاة لهم وعقوبة لفرعون وقومه ونكالا لهم، وكذلك أمر نوح والخليل رضي عليهم السلام، وكذلك قصة الفيل وغير ذلك. ومن الطرق أيضا أن من تأمل ما جاءت به الرسل عليهم السلام فيما أخبرت به وما أمرت به علم بالضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الناس وأصدقهم وبرهم، وأن مثل هذا يمتنع صدوره عن كاذب متعمد للكذب مفتر على الله يخبر عنه بالكذب الصريح ومخطئ جاهل ضال يظن أن الله تعالى أرسله ولم يرسل، وذلك لأن فيما أخبروا به وما أمروا به من الأحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدي الخلائق وبيان ما يعلمه العقل جملة ويعجز عن معرفته تفصيلا ما يبين أنهم من العلم والمعرفة والخبرة في الغاية التي باينوا بها أعلم الخلق ممن سواهم، فيمتنع أن يصدر مثل ذلك عن جاهل ضال، وفيها من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أن
ذلك. يعني لو قال شخص مثل مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة، لو قيل له طيب قسم لنا المواريث، لو جلس 100 سنة ما يعرف كيف يقسم المواريث، فضلا عن أن يأتي بحكمة في التشريع. نعم.
وفيها من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بار يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق، وإذا كان ذلك يدل على كمال علمهم وكمال حسن قصدهم فمن تم علمه وتم حسن قصده امتنع أن يكون كاذبا على الله يدعي عليه هذه الدعوة العظيمة التي لا يكون أفجر من صاحبها إذا كان كاذبا متعمدا ولا أجهل منه إذا إن كان مخطئا. وهذه الطريقة تسلك جملة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتفصيلا في حق واحد بعينه، فيستدل المستدل بما يعلمه من الحق والخير جملة على علم صاحبه وصدقه، ثم يستدل بعلمه وصدقه على ما لم يعلمه تفصيلا. والعلم بجنس الحق والباطل والخير والشر والصدق والكذب معلوم بالفطرة والعقل الصريح، بل جمل ذلك مما اتفق عليه بنو آدم، ولذلك يسمى ذلك معروفا ومنكرا. فإذا علم أنه فيما علم الناس أنه حق وأنه خير هو أعلم منهم به وأنصح الخلق فيه وأصدقهم فيما يقول، علم بذلك أنه صادق عالم ناصح لا كاذب ولا جاهل ولا غاش. وهذه الطريق يسلكها كل أحد بحسبه، ولا يحتاج في هذه الطريق إلى أن يعلم أولا خواص النبوة وحقيقتها وكيفيتها، بل أن يعلم أنه صادق بار فيما يخبر به ويأمر به، ثم من خبره يعلم حقيقة النبوة والرسالة. وقد سلك آخرون من المتكلمين والمتفلسفة والمتصوفة وغيرهم طريقا أخرى تشبه هذه من وجه دون وجه، وهو أن يعلم النبوة أولا وأنها موجودة في الناس في بني آدم وأنهم محتاجون إليها، ويعلم صفاتها ثم يعلم عين النبي. ثم المتكلمون من المعتزلة وغيرهم يوجبون النبوة على الله تعالى على طريقتهم في إيجاب ما يوجبونه عليه، والمتفلسفة قد يوجبون ذلك على طريقتهم فيما يجب وجوده في العالم، وغيرهم يوجب ذلك لما علم من عادته في حكمته ورحمته وإعطائه الخلق ما يحتاجون إليه. وبالجملة فيعلمون نوعها في العالم، ثم يعلمون الواحد من الجنس بثبوت حقيقة النوع فيه. وهذه الطريقة يسلكها كثير من المتكلمة والمتصوفة والمتفلسفة والعامة وغيرهم، لكن المتفلسفة كابن سينا وأمثاله أدركوا من النبوة بقدر ما أعطتهم موادهم الفلسفية التي علموا بها أن النبي يكون له كمال القوة العلمية وكمال قوة السمع والبصر وكمال قوة النفس، بحيث يعلم ويسمع ويبصر ما يقصر غيره عنه، ويفعل في العالم بهمته ما يعجز غيره عنه. وهؤلاء يجعلون نفس النبوة ثلاثة أمور، أحدها أن
يقولون من اجتمعت في هذه الأمور الثلاثة فإنه يكون النبي، ومن تخلف عنه هذه الأمور الثلاث أو أحدها فإنه لا يكون نبيا. نعم.
أحدها أن تكون له قوة عقلية بل نسبة ينال بها العلم من غير تعلم، والثاني أن تكون له قوة خيالية يتخيل بها الحقائق العقلية موجودة خالية موثقة من أجناس منام النائم، فيرى في نفسه ضوءا وذلك هو الرسالة عندهم، ويسمع في نفسه صوتا وذلك هو كلام الله عندهم. الثالث أن تكون لنفسه قوة على أن تؤثر في العالم. وهذه الأقوال الثلاثة تحصل لخلق كثير، ثم هم دون رتبة الصالحين فضلا عن النبوة، ولهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة، فصار كثير منهم يطلب أن يصير نبيا كما جرى للسهروردي والمقتول ولابن سبعين. ولهذا كان ابن سبعين يقول لقد زدت في حديث قال لا نبي بعدي نبي عربي. وهؤلاء يجعلون النبوة
يعني لا نبي بعدي يعني نبي عربي يعني يصير نبي عجم، على الأقل هذا يعني أحسن مما يذكرونه عن شخص من الهند كان اسمه لا فقيل له يعني كيف تدعي النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، قال أنتم ما تعرفون تقرأون الحديث لا نبي بعدي، فجعل لا اسمه مبتدأ ونبي بعدي خبر، وهذا من تأويلات أهل الباطل، كما قيل لغلام أحمد القادياني كيف تدعي النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، قال نعم لا نبي بعدي أن ينسخ شريعتي، أما أن يكون هناك أنبياء مثل ما كان في بني إسرائيل فهذا لا يمنع، هذا من التأويلات يعني تحريفات. نعم.
وهؤلاء يجعلون النبوة إنما هي من جنس واحد وقوة النفس في العلم والقدرة، لكن يقول بينهما من الفصل بإرادة النبي الخير وإرادة الساحر الشر، ويقولون الملك والشيطان قوة، لكن قوة الملك قوة صالحة وقوة الشيطان قوة فاسدة. وأما من يقول الملائكة والجن هم جنس واحد لا فرق بينهما في الصفات، فهؤلاء يقولون إن هذا القدر يحصل نوعا.
طبعا هناك من قال بأن الملائكة والجن من جنس واحد، وزعم أن الملك إذا صار مؤمنا ارتقى، وإذا أن الجن إذا صار مؤمنا ارتقى وصار ملكا، وإذا فسد قال تدنى فصار شيطانا، هذا لا أصل له، إنما هو قياس خيالي من قياسات الفاسد العقلية، قالوا إن النار والنور مادتهما واحد، هذا ليس بالصحيح، فإنه ليس هناك لازم من أنه لا نور إلا بنار، ليس هناك أي تلازم بين هذا وهذا. نعم.
هؤلاء يقولون إن هذا القدر يحصل نوع منه لغيرهم من الأولياء، لكن يحصل لهم ما هو دون ذلك، وعلى هذا طريقة عقلاء المتفلسفة الذين يفضلون النبي على الفيلسوف والولي كابن سينا وأمثاله، وأما غلاتهم كالفارابي وأمثاله الذين قد يفضلون الفيلسوف على النبي كما يفضل أشباههم كابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرهما، فإنهم يفضلون الولي على النبي، وكان يدعي أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى النبي، وأن الملك على أصلهم هو الحال الذي في نفس النبي، الحال في نفس النبي، والنبي بزعمهم يأخذ عن ذلك الحال، والحال يأخذ
لا ليس بالتشديد بالتخفيف الحال اللي هو الوصف الحالي اللي هو التخيل، وليس الملك حال فيه.
وأن الملك على أصلهم هو الحال الذي في نفس النبي، والنبي بزعمهم يأخذ عن ذلك الحال، والحال يأخذ عن العقل، ثم زعم هذا أنه يأخذ عن العقل الذي في هذا الخيال، فلهذا قال إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك ما يوحى به إلى النبي، فهؤلاء شاركوهم في أصل طريقهم، لكن عظم ضلالهم وجهلهم بقدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أن أصل معرفة هؤلاء بقدر النبوة معرفة ناقصة بتراء، بل من عرف ما جاءت به الأنبياء وما يذكرونه في قدر النبوة علم أنهم آمنوا ببعض ما جاءت به الرسل وكفروا ببعض، فكما أن اليهود والنصارى آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض، فهؤلاء آمنوا ببعض صفات النبوة وكفروا ببعض، ولهذا قد يكون فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى، وقد يكون في اليهود والنصارى من هو أكفر منهم بحسب ما آمن به كل من هؤلاء مما جاءت به الرسل وما كفروا به. وأبو حامد كثيرا ما يسلك هذه الطريقة في كتبه، لكنه لا يوافق المتفلسفة على كل ما يقولونه، بل يكفرهم ببعض ويضللهم في موضع، وإن كان في الكتب
يكفرهم ببعض أي ببعض المسائل، ويضللهم في موضع أي من مؤلفاته، كما فعل في كتابه تهافت الفلاسفة. نعم.
وإن كان في الكتب المضافة إليه ما قد يوافق بعض أصولهم، بل في الكتب التي يقال إنها مضمون بها على غير أهلها ما هو فلسفة محضة مخالفة لدين المسلمين واليهود والنصارى، وإن كانت قد عبر عنها بعبارات إسلامية،
لكن الكتاب هو المضمون به على غير أهل هذا، يقولون ألفه في طوره الفلسفي ثم رد على الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة، هو متأخرا هذا. نعم.
لكن هذه الكتب في الناس من يقول إنها مكذوبة على أبي حامد، ومنهم من يقول بل رجع عنها، ولا ريب أنه صرح في مواضع ببعض ما قاله في هذه الكتب، وأخبر في المنقذ من الضلال وغيره من كتبه بما في ذلك من الضلال، وذكر كيف كان طلبه للعلوم أولا حتى قال
المنقذ من الضلال من الكتب الأشعرية التي آل إليها أبو حامد في آخر أمره. نعم.
وذكر كيف كان طلبه للعلوم أولا حتى قال أقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها، فانتهى بي طول التشكك إلى أن لم تسمح لي نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضا، وأخذ يتبع الشك فيها، وذكر بعض الشبه السوفسطائية في الحسيات إلى أن قال فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر، إذ لم يمكن دفعه إلا بدليل، ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية، وإذا لم تكن مسلمة لم يكن ترتيب الدليل، فأعضل هذا الداء ودام قريبا من شهرين، وأنا فيها على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق.
نعم.
وأنا فيها على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال، حتى شفى الله تعالى عني ذلك المرض والإعلال، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف. قال فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المجردة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة، إلى أن قال
يعني خلاصة القول أنه لما كان طورا فلسفيا ثم رد على الفلاسفة ثم وقع بعد ذلك في الحيرة أيهما الصواب، طريقة الفلاسفة ولا طريقة المناطق؟ فتحرر شهرين في الأمر، فتحرى شهرين في الأمر، فهداه نفسه إلى أنه ليس هناك طريق مقصور على معرفة الحق المناطق ولا الفلاسفة، وإنما نور يقذفه الله في القلب. وفي كتابي هذا التصريح مع الأسف اللي هو المنقذ من الضلال، فيه التصريح أن الأدلة النقلية قد لا توصل إلى المطلوب، وهذا من القصور البين الذي ما بعده قصور. الأدلة النقلية كيف ما توصل إلى المطلوب؟ القرآن كيف ما يوصل إلى المطلوب؟ يقول لأنها متعارض. الله المستعان. نعم.
إلى أن قال: المقصود من هذه الحكاية أن يعلم كمال الجد في الطلب حتى انتهى إلى طلب ما لا يطلب، لأن الأوليات ليست مطلوبة فإنها حاضرة، والحاضر إذا طلب بعد واختفى. قال: ولما كفاني الله تعالى هذا المرض انحصرت أصناف الطالبين عندي في 4 فرق: المتكلمون، وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر.
يقصد في هذا الباب الأشاعرة. نعم.
والباطنية، وهم يدعون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم. والفلاسفة، وهم يزعمون.
الباطنية يشير إلى ابن سينا وأتباعه ومن نحوهم من الروافض. نعم. والفلاسفة يشير به إلى من سلك الفلسفة كابن رشد. نعم. هو في كل واحد يقصد شخص معين ترى. نعم.
والفلاسفة، وهم يزعمون أنهم أصحاب المنطق والبرهان. والصوفية، وهم يدعون أنهم خاصة الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة. فقلت في نفسي: الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة.
شوفوا كيف يعني مسكين ظن أن يعني الحق محصور في أحد هذه الطرق الأربعة. طيب لماذا لا تخرج عن هذه الطرق الأربعة إلى الكتاب والسنة؟ هو نشأ على هذا، تربى بين أحضان الفلاسفة والمناطق والباطنية وأهل التصوف، ما رأى غيرها رحمه الله. نعم.
فقلت في نفسي: الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة، هؤلاء هم السالكون سبيل طلب الحق، فإن شد الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع. إلى أن قال: فابتدأت لسلوك هذه الطرق واستقصاء ما عند هؤلاء الفرق، مبتدئا بعلم الكلام، ومثنيا بطريق الفلسفة، ومثلثا بتعليمات الباطنية، ومربعا بطريق الصوفية. قال: ثم إني ابتدأت بعلم الكلام، فحصلته وعقلته، وطالعت كتب المحققين منهم، وصنفت فيه ما أردت أن أصنف، فصادفته علما وافيا بمقصودي غير واف بمقصودي، وإنما المقصود منه حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش المبتدعة. فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة هي الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، كما نطق بمقدماته القرآن والأخبار. ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أمورا مخالفة للسنة فلهجوا بها، وكادوا يشوشون عقيدة أهل الحق على أهلها، فأنشأ الله تعالى طائفة من المتكلمين وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة على خلاف
السنة. ليتهم ما فعلوا، هم الذين جاسروا أهل البدع على الكتاب والسنة بطرقهم المبتدعة. نعم.
إلى أن قال: وكان أكثر حرصهم في استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخذتهم بلوازمهم ومسلماتهم. إلى أن قال: فلم يكن الكلام في حقي كافيا، ولا لداء الذي أشكوه شافيا،
ولا لداء غيره كافيا. كلام أهل الكلام كلام، كلام أهل الكلام كلام، قد يشفي وقد لا يشفي. نعم.
إلى أن قال:
نعم. صبرا
الكلام وهذا يعني
ذم
المعتزلة الغالين في الكلام.
كلام يتكلم عن كل المعتزلة والأشاعرة والماتريدية كلهم.
يعني
إيه إيه هو يقول إنه يفي بالمقصود ولا يفي بمقصودي. أنا عندي مرض أو داء ما شفاني، لكن هو في نفسه كاف في رد عدوان المشوشين على الإسلام. المعتزلة يستطيعون باعتزالهم أن يردوا شبهات الملاحدة، لكن هل يفي الغرض؟ هذا هو مراده. نعم.
شيخنا، في رسالة قرأناها، قرأ الدكتور يعني أن المحاضرة، فكان الرازي يعني على آخر عمره يذم الكلام وفي نفس الوقت يمزح، يعني نفس الكلام
بالضبط. نفس الكلام عبيش كلام. تصور إنسان يتربى 20 سنة على علم، كيف تتوقع منه أن يذمه؟ خلاف السلف الذين نشأوا على الكتاب والسنة، لما رأوا علم الكلام ذموه مطلقا. نعم.
إلى أن قال: فلم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق، ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري، بل لا أشك في حصول ذلك لطائفة، ولكن حصولا مشوبا بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من الأوليات. إلى أن قال: ثم إني ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة، وعلمت يقينا أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم، حتى يساوي أعلمهم في أصل العلم، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة.
طبعا هذا الذي حصل له أنه صار إماما في الفلسفة فطلبه. نعم.
إلى أن قال: لم أزل حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس وتحقيق وتخيل اطلاعا لم أشك فيه، فاسمع الآن حكايتهم وحكاية حاصل علومهم، فإني رأيتهم أصنافا ورأيت علومهم أقساما، وهم على كثرة أصنافهم تلزمهم وصمة الكفر والإلحاد، وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين وبين الأواخر منهم والأوائل تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه. ثم قال: اعلم أنهم على كثرة فرقهم ينقسمون إلى 3 أقسام: الدهريون والطبائعيون والإلهيون. الصنف الأول الدهريون، وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر العالم القادر، وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك، ولم يزل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان كذلك كان وكذلك يكون أبدا، وهؤلاء هم الزنادقة.
يعني ينسبون الأفعال كلها إلى الزمان الذي يسميه بعض المعاصرين اليوم اللي هو إيش؟ الحيز والمكان. نعم.
الصنف الثاني الطبيعيون، وهم قوم أكثر بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات.
في بعض الملاحدة اليوم معاصرين حتى يفروا من الدهرية ونسبة الأمور للدهر، يقولون بنسبة الأمور للمادة، يعني لأن اصطلاحنا احنا اليوم الدهريين ايش نسميهم؟ الماديين، أو نسميهم إذا نسبوا الأفعال إلى الطبيعة نسميهم الطبيعيين، على خلاف الطبيعيين الذي اصطلح عليه الغزالي رحمه الله. نعم.
إلى أن قال: إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم الاعتدال المزاجي تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به، فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضا، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فتنعدم، ثم إذا انعدمت فلا تعقل إعادة المعدوم كما زعموا، فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود، فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة والنار والقيامة والحساب، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب، فانحل عنهم اللجام وانهمكوا في الشهوات انهماك الأنعام. وهؤلاء أيضا زنادقة، لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر وإن آمنوا بالله وصفاته. الصف الثالث الإلهيون، وهم المتأخرون مثل سقراط، وهو أستاذ أفلاطون، وأفلاطون أستاذ أرسطاطاليس، وأرسطاطاليس هو الذي رتب لهم المنطق وهذب لهم العلوم وخمر لهم ما لم يكن مخمرا من قبل وأوضح لهم ما كان أحجى من علومهم، وهو بجملتهم ردوا، وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعية، وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم، وكفى الله المؤمنين.
طبعا هم ردوا على الصنفين الأولين ردودا عقلية محضة، فإنهم ما عندهم علوم تفصيلية بالله ولا باليوم الآخر، ردوا ردا عقليا محضا، قالوا كيف تنكرون وجود خالق؟ لا يمكن وجود فعل بدون فاعل. قالوا لهم كيف تنسبون الأفعال إلى الدهر؟ الدهر إنما هو عبارة عن الحيز والمكان، والحيز والمكان لا يمكن أن يكون فاعلا. نعم.
ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط ومن كان قبله من الإلهيين ردا لم يقصر فيه، حتى تبرأ عن جميعهم، إلا أنه استبقى أيضا من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها، فوجب تكفيرهم وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين.
فوجب إيش؟ تكفيرهم. هو كلام لأن كلام الغزالي وليس كلام أرسطاطاليس.
فوجب تكفيرهم وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثالهما، على أنه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين، وما نقله غيرهما ليس يخلو عن تخبيط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم، وما لا يفهم كيف يرد أو يقبل. ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس بحسب نقل هذين الرجلين ينحصر بثلاثة أقسام: قسم يجب التكفير به، وقسم يجب التبديع فيه، وقسم لا يجب إنكاره أصلا. فلنفصل. ثم ذكر أنها ستة أقسام: رياضية ومنطقية وطبيعية وإلهية وسياسية وخلقية، وتكلم على ذلك بما ليس هذا موضعه، وقد بينا الكلام على ذلك في غير هذا الموضوع.
طبعا شيخ الإسلام ذكر أن علم المناطق خصوصا والفلاسفة في الرياضيات من أسد ما يكون، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وكذلك علومهم في الطبيعيات هو دائر بين ما هو مقبول وبين ما هو مردود. إذا تأمل الآن، قسم منه ما هو سديد، قسم منه ما هو سديد، ومنه ما هو باطل. يبقى الآن قضية الأخلاق أو الخلقية، فهذا أيضا قالوا فيه بما يوافق الأنبياء. فبقي من الأقسام إنما هو المنطق والإلهيات، فهذان القسمان علمهما فيه ما من أفسد ما يكون. أما السياسة فهذه إنما هم يختلفون فيما بينهم بحسب الزمان والمكان لتعلق السياسة بالعرف في زعمهم. نعم.
إلى أن قال: ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهمه وتزييف ما تزيف منه، علمت أن ذلك أيضا غير واف بكمال الغرض، وأن العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب ولا كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات. ثم ذكر مذهب الباطنية وتلبيسهم، وأنه ليس معهم شيء من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء، بل هم مع عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الإمام المعصوم طالما جاريناهم فصدقناه في الحاجة إلى التعليم وإلى المعلم المعصوم، وأنه هو الذي عينوه. ثم سألناهم عن العلم الذي تعلموه من هذا المعصوم، وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهموها، فضلا عن القيام بحلها، فلما عجزوا أحالوا على الإمام الغائب وقالوا لا بد من السفر إليه.
طبعا هو وقف مدة من الزمن وصار مدة مع الزمن مع الباطنية. نعم.
والعجب أنهم ضيعوا عمرهم في طلب المعلم والتبجح بالظفر به، ولم يتعلموا منه شيئا أصلا.
وإلى الآن هم مضيعين أعمارهم يطلبون المعلم الغائب. نعم.
ولم يتعلموا منه شيئا أصلا، كالمتمخض بالنجاسة يتعب في طلب الماء.
ليش؟
متمضخي.
كيف؟
متضمخي.
الآن صح. نعم.
كالمتضمخ بالنجاسة يتعب في طلب الماء حتى إذا وجده لم يستعمله وبقي مضمخا بالخبائث. ومنهم من ادعى شيئا من علمهم، وكان حاصل ما ذكره شيئا من ركيك فلسفة فيثاغورس، وهو رجل من قدماء الأوائل ومذهبه أرك مذاهب الفلاسفة، وقد رد عليه أرسطاطاليس بل استرك كلامه واسترذله، وهو المحكي في كتاب رسائل إخوان الصفا، وهو على التحقيق حشو الفلسفة. فالعجب ممن يتعب طول العمر في طلب العلم ثم يتبع بمثل ذلك العلم الركيك المستغس
ويظن ركا، يعني رآه ركيكا، رآه ركيكا. نعم.
ويظن أنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم، فهؤلاء أيضا جربناهم وسبرنا باطنهم وظاهرهم، فرجع حاصلهم إلى استدراج عوام وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى المعلم ومجادلتهم في إنكار الحاجة إلى التعليم بكلام قوي مفحم، حتى إذا ساعدهم على الحاجة إلى المعلم مساعد وقال هات علمه وأفدنا من تعليمه وقف، وقال الآن إذا سلمت لي هذا فاطلب، فإنما غرضي هذا القدر فقط. إذا علم أنه لو زاد على ذلك لافتضح، ولعجز عن حل أدنى المشكلات، بل عجز عن فهمه فضلا عن جوابه. قال: ثم إني لما فرغت من
هذا الطور الأخير، الطور الأخير الذي صار عليه الغزالي، يعني فيما يقال، طبعا هذا الطور ثابت، لكن هل انتقل من هذا الطور إلى طريقة الحديث؟ هذا الذي يقال إنه صار عليه في آخر عمره. نعم. أما في كتابه المنقذ من الضلال فهو بنفسه يثبت أن هذا هو طوره الأخير. نعم.
قال: ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على طريق الصوفية، وعلمت أن
دخل في سرداب، دخل في مغارة في بعض بلاد الشام، وكانت فلسطين وبيت المقدس تضرب من قبل الصليبيين، ولم يرفع بذلك رأسا ولم يذكر عنه خبرا. ليش؟ مشغول، مشغول في المكان الذي يسمونه الخلوة الصوفية. نعم.
وعلمت أن طريقهم إنما يتم بعلم وعمل، وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة، حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله، وكان العلم أيسر علي من العمل.
كلام جميل، لكن الواقع أشد عليه. فهم يزعمون أن من العلائق القطع عن كل مقدر. طيب يا أخي، في المقدر ما هو أمر شرعي، الجهاد أمر شرعي، ليش ما تجاهد؟ هو مقطوع العلائق خلاص. نعم.
وكان العلم أيسر علي من العمل، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي،
وهذا من أوائل كتب الصوفية. نعم.
وكتب الحارث المحاسبي.
نعم. وهو أقدم، الحارث المحاسبي أقدم، كان من زمن الإمام أحمد، وذمه الإمام أحمد ذما شديدا. نعم.
والمتفرقات المنثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي.
أما الجنيد والشبلي فعنهما كلمات وعبارات سديدة وصحيحة، وكان على السنة، ولكن عندهما بعض الأشياء التي قد تسمى بالشطحات. أما يزيد أبو يزيد البسطامي فهذا معروف أنه كان مجوسيا، ثم أسلم وأظهر الزهد والتصوف، وأراد بذلك هدم الإسلام كما نبه عليه غير واحد من العلماء. نعم.
والمتفرقات عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي وقدس الله أرواحهم وغير ذلك من كلام المشايخ، حتى اطلعت على كثير من مقاصدهم العلمية، وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع، وظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم، بل بالذوق والحال والتبدل الصفات.
إذن علم التصوف عندهم لا يدرك بالعلم، علم التصوف لا يدرك بالعلم، يدرك بماذا؟ بالذوق والحال وتبدل الصفات، وهذه الثلاثة بحاجة إلى رياضات. نعم.
وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما، وبين أن يكون صحيحا شبعانا، وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة إلى معادن الفكر، وبين أن يكون سكران، بل السكران لا يعرف حد السكر وأركانه وهو سكران وما معه من علمه شيء، والطبيب يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر شيء.
والله لو لم يكن في ذم التصوف إلا أنه يصل إلى درجة السكران يكفيه ذما، بس باعتراف طبيبهم الذي درس مذهبهم. نعم.
والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابها وأدويتها وهو فاقد الصحة، فكذلك الفرق بين أن يعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابها، وبين أن يكون حاله الزهد وعزوف النفس عن الدنيا. فعلمت يقينا أنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال، وإنما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصلته، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم والسماع، بل بالذوق والسلوك. وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في تفتيشي عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله تعالى.
بعد هذا كل المراحل الآن أدرك بالذوق، انتبه الآن، أدرك بالذوق الممارسة الإيمان اليقيني بالله تعالى وبالنبوة باليوم الآخر. كم من السنين مر الآن؟ هذا على شهادته عن نفسه في كتابه المنقذ من الظلام، ما حد تقول عليه. نعم.
والمسالك التي سلكتها في تفتيشي عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآخر، وهذه الأصول الثلاثة كانت رسخت في نفسي بلا دليل محرر، بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها. وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى، وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب.
طيب هل هذا يحتاج إلى رياضة، كون الإنسان يدرك أنه لا سبيل إلى تحصيل الآخرة إلا بالتقوى؟ هل هذا يحتاج إلى هذه الطرق؟ هذا المسلم يقرأ أي آية يدرك أنه لا يمكن أن تنال الآخرة إلا بالتقوى. نعم. الواحد يتعجب، سبحان الله. نعم.
وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا والتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى، وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال.
وهذا لا شك، لا شك ولا ريب، ولكن الإعراض عن الجاه والمال هذا ليس موافقا ما سبق. نعم، أما الإعراض عن الجاه والمال فلم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، إنما يستخدمون الجاه والمال في شرع الله. نعم، أبو بكر ما قال أنا بتبهيم في الجبال بدخل المغارة ما أريد الخلافة، ولا لا، قال وينقص الدين وأنا حي، ما رضي. وعمر ما قال هذا الكلام. نعم،
وذكر حاله في خروجه عن ذلك ومجيئه إلى الشام ثم الحجاز إلى أن قال وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها، والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى،
وأن سيرتهم
أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع العقل عقل العقلاء.
ما أدري كيف يكون يعني طريقتهم أصحاب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق، فهم فيهم من يسأل الناس، ويتكفف الناس ويحتاج يحوج نفسه إلى الناس.
بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشريعة للعلماء ليغيروا شيئا من سيرتهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في باطنهم وظاهرهم مقتبسة من نور مشكات النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به.
نور مشكات النبوة وهم ما يعرفون الصحيح، كيف هذا؟ أي يمكن على طريقة ليش حدثني قلبي عن رب
الشيخ؟ يمكن هذا الكلام بالنسبة للأطوار اللي مر عليها.
أيوه،
وارتاح لها.
نعم،
إلى أن قال ومما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم حقيقة النبوة وخاصيتها، ثم تكلم في حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها، فقال اعلم أن جوهر الإنسان من أول الفطرة خلق خاليا ساذجا لا خبر معه من عوالم الله تعالى، والعوالم كثيرة لا يحصيها إلا الله، كما قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو.
لا شك أن جوهر الإنسان من أول الفطرة خلق خاليا ساذجا، يعني ليس المقصود خلق خالقا خاليا ساذجا يعني ما فيه فطرة، لا، الفطرة موجودة بدليل الآية فطرة الله التي فطر الناس عليه. وإذا كان مقصوده خاليا ساذجا قوله جل وعلا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فهذا يوافق عليه. نعم،
ثم ذكر ما يدركه بالحواس ثم بالتمييز، ثم يترقى في طور آخر فيخلق له العقل فيدرك الواجبات والجائزات والمستحيلات وأمورا لا توجد في الأطوار التي قبله، ووراء العقل طور آخر ينفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل، وأمورا أخرى العقل معزون عنها كعزل قوة الحس عن مدركات التمييز. وكما أن المميز له لو عرض عليه مدركات العقل لأباها واستبعدها، فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات النبوة واستبعدوها، وذلك عين الجهل إذ لا مستند له إلا أنه طور لم يبلغ ولم يوجد في حقه وظن أنه غير موجود في نفسه. والأكمه لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الألوان والأشكال وحكي له ذلك ابتداء لم يفهمها ولم يقر بها، وقد قرب الله تعالى ذلك إلى خلقه بأن أعطاهم أنموذجا من خاصية النبوة وهو النائم، إذ النائم يدرك ما سيكون في الغيب إما صريحا وإما في كسوة مثال يكشف عنه التعبير، وهذا لو لم يجربه الإنسان من نفسه. وقيل له إن من الناس من يسقط مغشيا عليه كالميت ويزول إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب لا أنكره ولا قام البرهان على استحالته، وقال القوى الحساسة أسباب الإدراك، فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها وحضورها فبأن لا يدرك مع ركودها أولى، وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة. فكما أن العقل طور من أطوار الآدمي يحصل فيه عين أخرى يبصر بها أنواع من المعقولات، الحواس معزولة عنها، فالنبوة أيضا عبارة عن طور يحصل فيه عين أخرى لها نور يظهر في نورها الغيب وأمور لا يدركها العقل. والشك في النبوة إما يقع في إمكانها أو في وجودها أو وقوعها أو في حصولها لشخص معين، ودليل إمكانها وجودها.
طبعا هذه أربعة أحوال في مسألة إثبات النبوات، فمنهم من يقول إنها غير ممكنة الوقوع، هذا القول الأول، ومنهم من يقول إنها ممكنة الوقوع وهذا القول الثاني، ومنهم من يقول كيف ندرك وقوع ذلك الممكن في الشخص المعين، فهذا القول الثالث. هذه هي الأقوال الدائرة في مسألة النبوات، منهم من يحيل الوقوع ويقول مستحيل، ومنهم من يقول ممكن، ومنهم من يقول إنه في الواحد كيف يكون ممكنا. نعم.
ودليل إمكانها وجودها، ودليل وجودها وجود معارف في العالم لا يتصور أن تنال بالعقل كعلم الطب والنجوم، فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها لا تدرك إلا بإلهام إلهي وتوفيق من جهة الله تعالى، ولا سبيل إليها بالتجربة. فمن الأحكام النجومية ما لا يقع.
هل هذا صحيح؟ الطب ما يدرك إلا ما يدرك بالتجربة. طيب، والنجوم أدركت بالتجارب. نعم. لكن إذا كان يقصد الأصل، أصل التطبب، يمكن. نعم. فمن الأحكام النجومية.
فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا في كل ألف سنة مرة، فكيف ينال ذلك بالتجربة؟ وكذلك خواص الأدوية، فتبين بهذا البرهان أن في الإمكان وجود.
يعني مثلا يقول فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا في كل ألف سنة مرة. طبعا هو درس الفلك، إحنا ما درسنا الفلك، مثل ما درسنا في المدرسة إذا كان صحيحا الانفجار العظيم. الانفجار العظيم ما وقع إلا مرة واحدة، كيف أدركوا؟ أحسنت. إذن علم بغير طريق النبوة. أكثر هؤلاء الذين يتكلمون عن الانفجار العظيم إنما يتكلمون عن آثار هذا الانفجار العظيم، وهي نظرية ليست يقينية، نظرية وليست يقينية. نعم.
فتبين بهذا البرهان أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور التي لا يدركها العقل، وهو المراد بالنبوة، لا أن النبوة عبارة عنها فقط، بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل إحدى خواص النبوة، ولها خواص كثيرة سواها، وما ذكرناها فقطرة من بحرها، إنما ذكرناها لأن معك أنموذجا منها، وهي مدركاتك في النوم، ومعك علوم من جنسها في الطب والنجوم. فأما معجزات الأنبياء فلا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلا، وأما ما عداها من خواص النبوة فإنما يدركه بالذوق من سلك طريق التصوف، لأن هذا إنما فهمته بأنموذج رزقته وهو النوم، ولولاه ما
إذا كان معجزات الأنبياء لا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلا، عجل شو الفائدة من إظهار المعجزات للكفار؟ سبحان الله. نعم.
ولولاه ما صدقت به، فإن كان للنبي خاصة ليس لك منها أنموذج فلا تفهمها أصلا، فكيف تصدق بها؟ وإنما التصديق بعد التفهيم، وذلك الأنموذج يحصل في أول.
هذا ليس بصحيح. أنت الآن لو جاءك شخص وقال لك، انتبه الآن، قال لك اشرح لي هذه العبارة، قلت ما أفهم، فشرحها لك بحيث فهمت الآن، أنت الآن تسلم أنه أعلم منك ولا ما تسلم؟ طيب، فإذا جاء النبي وأخبرك عن أشياء حتى لو لم يكن عندك نموذج، فإذا أخبرك بأشياء أنت تدرك بعقلك الذي أعطاك الله عز وجل أن هذا شيء واقعي صحيح سليم لا معارض له، فأنت ستسلم، إلا أن تكون مكابرا. المكابر ما له دواء. المكابر تقول له فهمت معناها أدركت، يقول لا فهمت معناها ما أدركت، ايش تسوي معي؟ نعم.
وذلك الأنموذج يحصل في أول طريق التصوف، فيحصل به نوع من الذوق بالقدر الحاصل، ونوع من التصديق بما لم يحصل بالقياس إليه، فهذه الخاصة الواحدة تكفيك للإيمان بأصل النبوة. فإن وقع لك الشك في شخص معين أنه نبي أم لا، فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة أحواله، إما بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع، فإنك إذا عرفت الطب.
هذا الكلام الذي قاله الغزالي رحمه الله أحسن عباراتي. كيف إذا حصل لإنسان في قلبي شك هل فلان نبي أو ليس نبي، ماذا يفعل؟ هذا الكلام الذي سطره من أجمل ما كتب في الواقع، وهو النظر إلى حال النبي قبل النبوة بعد النبوة، تنظر إلى الآثار، تنظر إلى الأحكام، تدرك حينئذ أنه نبي بعينه. نعم. فإن وقع لك الشك،
فإن وقع لك الشك في شخص معين أنه نبي أم لا، فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة أحواله، إما بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع. فإنك إذا عرفت الطب والفقه يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم وسماع أقوالهم، وإن لم تشاهدهم فمعرفة كون الشافعي فقيها وكون غالينوس طبيبا معرفة بالحقيقة لا بالتقليد، بأن تتعلم شيئا من الطب والفقه وتطالع كتبهما وتصانيفهما، فيحصل لك علم ضروري بحالهما. وكذلك إذا فهمت معنى النبوة فأكثر النظر في القرآن والأخبار، يحصل لك العلم الضروري بكونه صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات النبوة. وعضل ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب، وكيف صدق في كذا وكذا. فإذا جربت ذلك في ألف وألفين وآلاف حصل لك علم ضروري لا تتمارى فيه. فمن هذا القبيل اطلب اليقين بالنبوة لا من قلب العصا ثعمانا وشق القمر، فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن حد الحصر، وربما ظننت أنه سحر وأنه تخيل وأنه من الله تعالى إضلال، فإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء.
طبعا هذا الكلام الأخير ليس فيه يعني من الصواب شيء، فإن قلب العصا ثعبان حقيقة، هذا دليل على آية من آيات الله، فإن الساحر لا يستطيع أن يقلب الحقائق الذوات. ما الذي يفعل؟ يغير الصفات بس، إما صفات المنظور إليه وإما صفة النظر فيك، أحد أمرين، فهذا واضح. نعم.
ويرد عليك أسئلة المعجزات، فإذا كان
فإن قال قائل اسمح لنا، فإن قال قائل فإن الله يظهر على يد الدجال ما هو حقيقة، يقول من الذي قال لك حقيقة؟ أوليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول جنته نار وناره جنة؟ صح ولا لا؟ يقول طيب هو يقتل الإنسان فيحيي، نقول أليس قد جاءك الخبر من رسول الله أنه يحيي بأمر الله، فيقول له الشاب فإن كنت صادقا فاقتلني ثاني وحيني، فلا يستطيع. إذن هذا الدليل على معجزة الرسول، ما هو الدليل على إيش؟ على الدجال. لكن الذي ما عنده خبر بالدجال ما يعرف، يظن جنته نارا وناره جنة، كما ظن فرعون أن السحرة يقلبون الحبال حيات، ما علم أنها تخيلات إلا لما ألقى موسى عصا فأكلها كلها، ما علم، فلما رأى ذلك كابر. نعم.
ويرد عليك أسئلة المعجزات، فإذا كان مستند إيمانك كلاما منظوما في وجه دلالة المعجزة ينجزم إيمانك بكلام مرتب في وجه الإشكال والشبه عليها، فليكن مثل هذه الخوارط إحدى القرائن والدلائل في جملة نظرك، حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستنده على التعيين، كالذي يخبره جماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يقول اليقين مستفاد من قول واحد معين، بل من حيث لا يدري ولا يخرج عن جملة ذلك، ولا تتعين الآحاد، فهذا هو الإيمان القوي العلمي.
لو قال لك قائل الصين موجودة ولا غير موجودة، إيش تقول؟ هل تستطيع أن تثبت بالتواتر بأنها موجودة؟ علم ضروري ما يجد الإنسان، لكن لو تقول أقول لك جيب لي 10 رأوا الصين ما تقدر، انتبهت له؟ هو علم ضروري أدركه الإنسان من غير طريق التواتر. لو قلنا نجيب 10 من الناس اللي شافوا الصين ما يقدر يجيب، كلنا ندرك أن الصين موجود. نعم.
وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأخذ باليد، ولا يوجد إلا في طريق الصوفية. قال
الذوق ما هو موجود إلا في طريق الصوفية، ما هو صحيح. السنة هي من أحسن الذوق، من أمر السنة على نفسه والله أدرك ذوقا لا يدركه المتصوف مهما كان. نعم.
قال ثم إني وضبت على العزلة والخلوة قريبا من 10 سنين.
أنا على بالي 40 يوم يا شيخ، طلع 10 سنين، لكن الظاهر اللي في ذهني إن الخلوة الأولى كانت 40 يوما، دخل في مكان ما خرج لا لجمعة ولا لجماعة، 40 يوم. نعم.
ثم إني وضبت على العزلة والخلوة قريبا من 10 سنين، وبان لي في أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لا يوصيها، وبان لي من حقيقة الذوق أن للإنسان بدلا وقلبا، وأعني بالقلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة الله تعالى دون اللحم الذي يشاركه فيه الميت والبهيمة، وأن البدن له صحة بها سعادته ومرض فيه هلاكه، وأن القلب كذلك له صحة وسلامة، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، وله مرض فيه هلاكه إلا متدارك كما قال تعالى في قلوبهم مرض، وأن الجهل بالله سم مهلك، وأن معصية الله تعالى بمتابعة الهوى داؤه الممرض، وأن معرفة الله تعالى ترياقه المحيي، وطاعته بمخالفة الهوى دواءه الشافي، وأنه لا سبيل إلى معالجته بإزالة مرضه وكسب صحته إلا بأدوية، كما لا سبيل إلى معالجة البدن إلا بذلك، وكما أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيها لا يدركها العقلاء ببضاعة العقل، بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين أخذوها عن الأنبياء الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الأشياء.
طبعا نحن لا نوافق أن الأطباء أخذوا طبهم من الأنبياء، إنما الأطباء قد يكون أخذوا أصل طبهم من الأنبياء، ولكن أكثر طبهم وغالب طبهم إنما هو مبني على التجارب. هذا معروف، ما أدري كيف يكابرون يعني. نعم.
بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين أخذوها عن الأنبياء الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الأشياء، فكذلك بان لي على الضرورة أن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة من جهة الأنبياء لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء، بل يجب فيها
الله تقليد غريب الأنبياء. يا أخي شفت كيف أن التصوف ماذا يفعل بالإنسان؟ ستنكر الأشياء الواضحة البينة. كيف الآن أنت تنكر أن الطبيب أدرك بطبه أن البنادول هذا المقدار هو الذي ينفع في إزالة الوجع، تنكر هذا؟ سبحان الله. نعم.
بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور الربوة لا ببضاعة العقل، وكما أن الأدوية تركب من أخلاط مختلفة النوع والمقدار، وبعضها ضعف لبعض في الوزن، فلا يخلو اختلاف مقاديرها عن سر من قبل الخواص، فكذلك العبادات التي هي أدوية القلوب مركبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار، حتى إن السجود ضعف الركوع، وصلاة الصبح نصف صلاة الظهر،
ولا السجود ضعف الركوع يعني مرتين تسجد، هذا المقصود ضعف العددي وليس الضعف إيش الوقتي. نعم.
حتى إن السجود ضعف الركوع وصلاة الصبح نصف صلاة الظهر، ولا يخلو عن سر من الأسرار، هو من قبيل الخواص التي لا يطلع عليها إلا بنور النبوة، ولقد تحامق وتجاهل جدا من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة، أو ظن أنها ذكرت على الاتفاق لا عن سر إلهي فيها يقتضيها بطريق الخاصية. وكما أن في الأدوية أصولا هي أركانها وزوائد هي متمماتها، لكل واحد منها خصوص تأثير في إعمال أصولها، كذلك السنن والنوافل لتكميل آثار أركان العبادات. وعلى الجملة فالأنبياء وأطباء أمراض القلوب، وأما فائدة العقل وتصرفه أن عرفنا ذلك وشهد بصدق النبوة وبعجز نفسه عن درك ما يدرك بعين النبوة، وأخذ بأيدينا وسلمنا إليها تسليم العميان إلى القائدين، وتسليم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين، فإلى ها هنا مجرى العقل ومخطاه، وهو معزول عما بعد ذلك إلا عن تفهيم ما يلقيه الطبيب إليه. فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية مجرى المشاهدة في مدة الخلوة والعزلة.
يعني في مدة 20 سنة استفاد هذه الفائدة اللطيفة. نعم.
ثم رأينا فتور الاعتقاد في أصل النبوة، ثم في حقيقة النبوة، ثم في العمل بما شرحته النبوة، وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق، ونظرت إلى أسباب فتور الخلق وضعف إيمانهم بها، فإذا هو 4: سبب من الخائضين في علم الفلسفة، وسبب من الخائضين في طريق التصوف، وسبب من المنتسبين إلى دعوة التعليم، وسبب من معاملة المتوسمين من العلماء فيما بين الناس.
هذا كلام صحيح. أسباب فتور الخلق وضعف الإيمان راجعة إلى أحد هذه الأسباب الأربعة، وليست محصورة فيها، إنما هذه بعضها. نعم.
فإني تتبعت مدة أحد الخلق أسأل من يقصر منهم في متابعة الشرع وأسأله عن شبهته وأبحث عن عقيدته وسره وأقول له ما لك تقصر فيها فإن كنت تؤمن بالآخرة ولست تستعد لها وتبيعها بالدنيا فهذه حماقة فإنك لا تبيع الاثنين بواحد فكيف تبيع ما لا نهاية له بأيام معدودة وإن كنت لا تؤمن فأنت كافر فدبر لنفسك في طلب الإيمان وانظر ما سبب كفرك الخفي الذي هو مذهبك باطنا وهو سبب جرأتك ظاهرة وإن كنت لا تصرح به تجملا بالإيمان وتشرفا بذكر الشرع فقائل يقول هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه لكان العلماء أجدر بذلك.
إذن لما نظروا إلى فعل العلماء تقاصروا عن العمل. نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا فتنة للذين كفروا. هذه مصيبة أن الناس ينظرون العالم وتقصيره فيقصره. نعم. يقول العلماء يغتابون، ليش أنا ما أغتاب؟ ليش تسوي ذا؟ يقول العلماء يقصرون، ليش أنا ما أقصر؟ نعم.
هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه لكان العلماء أجدر بذلك. وفلان من المشهورين بين الفضلاء لا يصلي، وفلان يشرب الخمر، وفلان يأكل الأموال من الأوقاف وأموال اليتامى، وفلان يأكل أدرار السلطان ولا يحترز من الحرام، وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة، وهلم جرا إلى أمثاله.
هذا أحد أسباب التقصير والفتور وضعف الإيمان، أن الناس لا قدوات لهم، ولذلك نقول دواؤه ما هو؟ أن تجعل قدوتك رسول الله. نعلم الناس هذا، قدوتنا رسول الله بنص القرآن ليس غيره. نعم.
وقائل ثاني يدعي علم التصوف فيقول إني بلغت مبلغا ترقيت عن الحاجة إلى العبادة. وقائل ثالث تعالى
وين وصلت؟
وقائل ثاني يدعي علم التصوف ويقول إني بلغت مبلغا ترقيت عن الحاجة إلى العبادة.
يعني ارتفع عن القلم.
وقائل
فيضعف عن العمل ويضعف إيمانه.
وقائل ثالث تعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة وهم الذين ضلوا عن طريق التصوف. وقائل رابع لقي أهل التعليم ويقول الحق مشكل والطريق إليه عسير مسند منسد
مغلق.
والاختلاف فيه كثير، وليس بعض المذاهب أولى من بعض، وأدلة العقول متعارضة، فلا ثقة برأي أهل الرأي، والداعي إلى التعليم متحكم لا حجة له، فكيف ندع اليقين بالشك؟ وقائل خامس يقول
نعم.
هذا سالح الناس كثير.
ليه؟ إنما نعرف الحق، صح؟ هذا علاجه التعليم، علاجه التعليم، نعم.
وقائل
إذا قال لك الإنسان والله ما أعرف وين الحق، كله أدرس القرآن الكريم، خذ القرآن كلام الله ولا مو كلام الله، يقول لك كلام الله، كله خذ كلام الله، شوف إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، إيش قال الصحابة بس. نعم.
وقائل خامس يقول لست أفعل هذا تقليدا، ولكني قرأت علم الفلسفة وأدركت حقيقة النبوة، وأن حاصلها يرجع إلى المصلحة والحكمة، وأن المقصود منها تعبداتها ضبط،
وأن المقصود
وأن المقصود من تعبداتها ضبط عوام الخلق وتقييدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات، فما أنا من العوام الجهال حتى أدخل في حجر التكليف، وإنما أنا من الحكماء أتبع الحكمة وأنا بصير بها ومستغين فيها عن التقليد.
هذا يعني يقول إن هذه الشرائع للمصلح، مصلحة التقوى، وما دام أنا متقي ما في داعي أني أعبد، ما في داعي أني أصلي أصوم، هذه مصيبة. نعم.
هذا منتهى إيمان من قرأ فلسفة الإلهيين منهم، ويعلم ذلك من كتب ابن سينا وأبي نصر الفارابي، وهؤلاء هم المتجملون منهم بالإسلام. وربما يرى الواحد منهم يقرأ القرآن ويحضر الجماعات والصلوات ويعظم الشريعة بلسانه، ولكنه مع ذلك لا يترك شرب الخمر وأنواع من الفسق والفجور. وإذا قيل له إن كانت النبوة غير صحيحة فلم تصلي، ربما يقول رياضة الجسد وعادة البلد وحفظ المال والولد.
هذا موجود، حتى اليوم بعض المعاصرين يقول الصوم صحة للبدن، صوموا لأجل الصحة، ويرون في ذلك حديث ضعيف صوموا تصحوا. نعم.
وربما قال الشريعة صحيحة والنبوة حق، ويقال له فلما تشرب الخمر؟ فيقول إنما نهي عن الخمر لأنها تورث العداوة والبغضاء، وأنا بحكمتي محترز عن ذلك.
يقول أشرب شوية. نعم.
وإني أقصد به تشحيذ خاطري، حتى إن ابن سينا ذكر في وصية له كتب بها أنه عاهد الله تعالى على كذا وكذا، وأن يعظم الأوضاع الشرعية، ولا يقصر في العبادات الدينية، ولا يشرب الخمر تلهيا بل تداويا وتشفيا.
الله المستعان.
وكان في منتهى حالته في صفاء الإيمان والتزام العبادات أن استثنى شرب الخمر لغرض التشفي.
وأظل من هذا من موجود الآن ناس من أهل التصوف من يفعل المنكرات بحجة أنه يريد الملامة من الناس والبريات، ويسمون أنفسهم بالملامتية، يبحثون عن الملامة. قال لأن في الملامة ازدراء للنفس، فيفعل المنكرات أمام الناس حتى يلوموه. عجب كيف إبليس لعب بهم. نعم. صلى الله السلام والعافية.
فهذا إيمان من يدعي الإيمان منهم، إلى أن ذكر أبو حامد ما رد به على أهل التعليم وأهل الإباحة، قال وأما من فسد إيمانه بطريق الفلسفة حتى أنكر أصل النبوة، فقد ذكرنا حقيقة النبوة ووجودها بالضرورة، فدليل وجود خواص الأدوية والنجوم وغيرها بدليل وجود خواص الأدوية والنجوم وغيرها، وإنما قدمنا هذه المقدمة لأجل ذلك، وأوردنا الدليل على من خواص النجوم والطب أنه من نفس علمهم، ونحن نبين لكل عالم بفن من الفنون كالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات مثلا من نفس علمه برهان النبوة. وأما من أثبت النبوة بلسانه وسوى أوضاع الشرع على الحكمة فهو على التحقيق كافر بالنبوة، وإنما هو مؤمن بحكيم له طالع مخصوص يقتضي طالعه أن يكون متبوعا، وليس هذا من النبوة في شيء، بل الإيمان بالنبوة أن يقر بإثبات طور وراء طور العقل تنفتح فيه عين يدرك بها مدركات خاصة، والعقل معزول عنها كعزل اللمس عن إدراك الأصوات وجميع الحواس عن إدراك المعقولات، فإن لم يجوز هذا فقد أقمنا البرهان على إمكانه بل على وجوده. وأخذ يستدل بالخواص الموجودة في الطبيعيات على إمكان خواص ثابتة في الشرعيات، وأن تلك إذا لم تعرف بقياس العقل فكذلك الأخرى، قال وإنما تدرك هذه الخواص بنور النبوة. قال والعجب أن لو غيرنا العبارة إلى عبارة المنجمين لصدقوا باختلاف هذه الأوقات، فنقول أليس يختلف الحكم والطالع بأن تكون الشمس في وسط النهار أو في الطالع أو في الغارب، حتى بنوا على هذا في تسييراتهم اختلاف الهيالاج وتفاوت الأعمار والآجال، فلا فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط السماء، ولا بين المغرب وبين كون الشمس في الغارب، فلم يكن لتصديقه سبب إلا أن ذلك سمعه بعبارة منجم جرب كذبه 100 مرة ولا يزال يعاود تصديقه، حتى لو قال له المنجم إذا كانت الشمس في وسط النهار ونظر إليها الكوكب الفلاني والطالع هو البرج الفلاني فلبست ثوبا جديدا في ذلك الوقت قتلت في ذلك الثوب، فإنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت، وربما يقاسي
يخاف. نعم.
وربما يقاسي فيه البرد الشديد، وربما سمعه من منجم قد جرب كذبه 1 مرة، فليت شعري من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الاعتراف بأنها خواص معرفتها المعرفة معجزة لبعض الأنبياء، فكيف ينكر مثل ذلك فيما يسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات لم يعرف قط بالكذب؟ ولما لا يتسع لإمكان هذه الخواص في أعداد الركعات ورمي الجمار وعدد أركان الحج وسائر تعبدات الشرع، ولم نجد بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فرقا أصلا؟ فإن قال قد جربت شيئا من النجوم وشيئا من الطب فوجدت بعضه صادقا، فانقدح في نفسي تصديقه وسقط عن قلبي استبعاده ونفرته، وهذا لم أجرب، فبما أعلم وجوده وتحققه؟ وإن أقررت بإمكانه فأقول إنك لا تقتصر على تصديق ما جربته، بل سمعت أخبار المجربين وقلدتهم، فاسمع أقوال الأولياء فقد جربوه وشاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع، أو اسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعض ذلك. على أني أقول وإن لم تجرب فيقضي عقلك بوجوب التصديق والاتباع قطعا، فإن لو فرضنا رجلا بلغ وعقل ولم يجرب ومرض وله والد مشفق حاذق بالطب يسمع دعواه في معرفة الطب منذ عقل، فعجل له والده دواء وقال هذا يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك، فماذا يقتضيه عقله وإن كان الدواء كريها مر المذاق أو يتناول أو يكذب؟ ويقول أنا لا أعرف مناسبة هذا الدواء لتحصيل الشفاء ولا مجرب، فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك، فكذلك يستحمقك أهل البصائر في توقفك. فإن قلت فبما أعرف شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بهذا الطب، فأقول وبما عرفت شفقة أبيك، فإن ذلك أمر ليس محسوسا، بل عرفتها بقرائن أحواله وشواهد أعماله في موارده ومصادره، علما ضروريا لا تتمارى فيه. ومن نظر في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد من الأخبار في اهتمامه بإرشاد الخلق وتلطفه في حق الناس بأنواع الرفق واللين واللطف إلى تحسين الأخلاق وإصلاح ذات البين، وبالجملة إلى ما يصلح به دينهم ودنياهم، حصل له علم ضروري بأن شفقته على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده. وإذا نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال، وإلى عجائب الغيب التي أخبر عنها في القرآن على لسانه وفي الأخبار، وإلى ما ذكره في آخر الزمان وظهر ذلك كما ذكره، علم علما ضروريا بأنه بلغ الطور الذي وراء العقل، وانفتحت له العين التي ينكشف منها الغيب والخواص والأمور التي لا يدركها العقل. وهذا هو منهاج تحصيل العلم الضروري بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فجرب وتأمل في القرآن وطالع الأخبار إلى أن تعرف ذلك بالعيان. وهذا القدر يكفي في تنبيه المتفلسفة، ذكرناه لشدة الحاجة إليه في هذا الزمان.
على كل حال، انفتحت له العين التي ينكشف من الغيب. إيش رأيكم بالعبارات؟ ها سعود يقول انفتحت له العين التي ينكشف من الغيب. الصواب أن هذا وحي، ما في شيء انكشاف ولا غيره. نعم.
قلت فهذه الطريق التي ذكرها،
انتهى كلام الغزالي الآن. نعم.
قلت فهذه الطريق التي ذكرها أبو حامد وغيره تفضي أيضا إلى العلم من النبوة والتصديق منها بأكثر من القدر التي تقر به المتفلسفة، وما ذكره من المشاهدات والكشوفات التي تحصل للصوفية، وأنهم يشهدون تحقيق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام ونفع ما أمر به، فهذا أيضا حق في كثير مما أخبر به وأمر به. ثم إذا علم ذلك صار حجة على صدقه فيما لم يعلم، كمن سلك طريقا من العلم بفن من الفنون، إذا رأى كلام متكلم في ذلك العلم ورآه يحقق ما عنده ويأتي بزيادات لا يستطيعها، فإنه يعلم بما رآه بمزيد تحقيقه لما شاركه في أصل معرفته لما شاركه من أصل في أصل معرفته
أنه لم
لما شاركه في أصل معرفته أنه أعلم منه بما وراء ذلك، كمن نظر في الطب إذا رأى كلام بقراط، ومن نظر في النحو إذا رأى كلام الخليل وسيبويه، ومن نظر في العلوم الدينية إذا رأى كلام أئمة السلف. وكذلك من سلك مسلك الزهد والعبادة إذا بلغه سير زهاد السلف وعبادتهم، ومن ولي الناس وساسهم إذا رأى سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز ونحوهما، فهذا كله مما يبين له عظمة قدر هؤلاء وأنهم كانوا أئمة في هذه الأمور وفيما يصلح ويجب من ذلك. ويعلم كل أحد الفرق بين سيرة العمرين وسيرة الحجاج والمختار بن أبي عبيد ونحوهما، بل يعلم الفرق بين سيرة بني أمية وبني العباس وبين سيرة بني بويه وبني عبيد وأمثال ذلك. وكذلك يعلم الفرق
إذا كان عنده عقل. أما إذا دكتور وما عنده عقل شو نسوي معه؟ في أحد المعاصرين ألف رسالة يمدح فيها المختار بن أبي عبيد ويقول إنه حامل لواء المظلومين. سبحان الله العظيم، وين العقل يا أخي؟ لا عقل ولا دين. نعم، لو كان عنده عقل على الأقل يمدح الناس الزينين يعني. نعم.
كذلك يعلم الفرق بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى عليهما السلام، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وأمثالهما بأدنى تأمل. وهذه الطريق ينقسم الناس فيها إلى عام وخاص بسبب علمهم بالخير والشر والصدق والكذب ونحو ذلك، وهذه تفيد العلم القطعي بأن الأنبياء أكمل الخلق وأفضلهم، وأنه لا يصلح لأحد أن يعارضهم برأيه ولا يخالفهم بهواه، لكن لا يفيد العلم بحقيقة النبوة إلا أن يعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منه. فلا يمكنه أن يقول هو أعلم منه. فكل من حصل له من المخاطبات والمشاهدات ما يحصل للأولياء فإنه يعلم أن الذي للأنبياء فوق الذي له من ذلك، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وكان عمر بهذا يعلم أن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي والملائكة وما يخبر به من الغيب وما يأمر به وينهى عنه أمر زائد على قدره ومجاوز لطاقته، بل يجد بينه وبين ذلك من التفاوت وما يعجز القلب واللسان عن معرفته وتبيانه. بل كان عمر بما حصل له من المكاشفة والمخاطبة يعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أكمل منه معرفة ويقينا وأتم صدقا وأخلاقا وأعلم منه بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان خضوع عمر هذا الذي هو أفضل الأولياء المحدثين الملهمين المخاطبين لأبي بكر الصديق كخضوع من رأى غيره من مشاركيه في فنه أكمل منه، كخضوع الأخفش لسيبويه أو زفر لأبي حنيفة وابن وهب لمالك ونحو ذلك، أو خضوع فقهاء المدينة لسعيد بن المسيب وعلماء البصرة للحسن البصري وفقهاء مكة لعطاء بن رباح. وإذا كان هذا مثل عمر مع أبي بكر لأن أبا بكر صديق يأخذ ما يأخذه عن الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي قد عصم أن يستقر فيما جاء به خطأ، فهو لخبرته بحال صديق النبي بهذه المثابة. وكل من كان عالما بالصحابة يعلم أن عمر رضي الله عنه كان متأدبا معظما بقلبه لأبي بكر رضي الله عنه مشاهدا أنه أعلى منه إيمانا ويقينا، فكيف يكون حال عمر وغيره مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان هذا حال أفضل المحدثين المخاطبين فكيف حال سائرهم؟ فلا ريب أن الرجل كلما عظمت ولايته وعظم نصيبه من انكشاف الحقائق له كان تعظيمه للنبوة أعظم، والناس في هذه الطريق متفاوتون بحسب درجاتهم، لكن طريق الصوفية لا ينتهض بانكشاف جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل ولا بأكثره، بل عامة ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبا بكر وعمر فضلا عن غيرهما أن يعلمه بدون خبره، وإن كان عند المخبرين علم بجمل ذلك أو أصله، لكن ما يخبر به من التفصيل لا يعلم بدون خبره أصلا. وما يوجد في كلام أبي حامد أو غيره من أن الكشف يحصل ذلك، وقول القائل إن الأولياء شاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع ليس بسديد، بل لا يزال الأولياء
بل ما هو بس ليس بسديد وهو فتح لطريق التلبيس. إذا قلنا لا يعلم خبر النبي إلا من جهة الكشف، طيب وما يدريك أن الذي جاءك بالكشف هو إبليس، كيف تعرف؟ قد يأتي بصورة رجل يلبس الثياب البيض، ما جاي ليبيك بصورة الناصح. نعم.
بل لا يزال الأولياء مع الأنبياء في إيمان بالغيب ولا يتصور أن الولي يعطى ما يعطيه النبي من المشاهدة والمخاطبة، وأفضل الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم، وليس في هؤلاء من شاهد ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، ولا شاهد الملائكة الذين كانوا ينزلون بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سمع أحد منهم كلام الله الذي كلم به نبيه ليلة المعراج، ولا سمع عامة الأنبياء فضلا عن الأولياء كلام الله عما سمعه موسى بن عمران، ولا كلم الله تكليما لداود وسليمان، بل ولا لإبراهيم وعيسى، فضلا عن أن يكون ذلك يحصل لأحد من الأولياء. والإيمان بكل ما جاء به الأنبياء واجب، فإنهم معصومون، ولا يجب الإيمان بكل ما يقوله الولي، بل ولا يجوز، فإنه ما من أحد من الناس إلا يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سب نبيا من الأنبياء قتل وكان كافرا مرتدا بخلاف الولي. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فإن قيل ففي قراءة ابن عباس ولا محدث، قيل هذه القراءة ليست متواترة ولا معلومة الصحة ولا يجوز الاحتجاج بها في أصول الدين، وإن كانت صحيحة فالمعنى أن المحدث كان في من كان قبلنا وكانوا يحتاجون إليه وكان ينسخ ما يلقي الشيطان إليه ما يلقيه الشيطان إليه كذلك. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت الأمم قبلنا لا يكفيهم نبي واحد بل يحيلهم هذا النبي في بعض الأمور على النبي الآخر، وكانوا يحتاجون إلى عدد من الأنبياء ويحتاجون إلى المحدث. وأمة محمد أغناهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء والرسل، فكيف لا يغنيهم عن المحدث؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر، فعلق ذلك بإن ولم يجزم به، لأنه علم استغناء أمته عن محدث كما استغنت عن غيره من الأنبياء، لأنه علم استغناء أمته سواء كان فيها محدث أو لا، وكان ذلك لكمالها برسولها الذي هو أكمل الرسل وأجملهم.
يعني لو فرض الإنسان عدم وجود عمر أو عدم وجود أقوال عمر، كان الدين كامل ولا ناقص؟ نعم.
وهؤلاء بعض في أمته عن الأمم قبلهم، وقد وقع في كلام أبي حامد وغيره نحو من هذا في مواضع أخر، حتى ذكر فيما يتأول وما لا يتأول أن ذلك لا يعلم إلا بتوفيق إلهي يشاهد به الحقائق على ما هي عليه، ثم ينظر في السمع والألفاظ الواردة فيه، فما وافق مشهوده وقره وما خالفه تأوله.
يعني يصير صح الحديث والتضعيف بالذوق، ها؟ حتى أذكر واحد من الناس ذكر حديث لا أصله، قلت له يعني هذا حديث لا أصله، فقال أنت كيف علمت أنه لا أصله؟ قلت العلماء قال أنا حسي يقول أن الحديث صحيح. إيش تقول له هذا؟ كيف تناقشه؟ أنا ما عرفت إيش أقول له صراحة. يعني قلت والله إذا أنت تمشي وراء الحس ما في داعي أن الله يرسلك نبي. ها؟
صدق
هو مصدق أصلا أنه ما في داعي، صح؟ حدثني قلبي عن ربي. نعم.
وذكر في موضع آخر أن الواحد من الأولياء قد يسمع كلام الله سبحانه كما سمعه موسى بن عمران وأمثال هذه الأمور.
هكذا ذكره أبو حامد. وأما ابن عربي فله رسالة ألفها سماها، تدرون إيش ذكرنا اسمها ولا لا؟ اسمها ما ذكرنا؟ سماها مقامة الإسراء إلى مقام الأسرى، ويقصد بالأسرى الأنبياء، ويقصد بمقامة الإسراء مقامة نفسه، ويخيل نفسه أنه راح للسماء الأولى وكلم فلان، راح السماء السادسة كلم موسى، راح السماء السابعة كلم إبراهيم، إلى أن كشف له اللوح فرأى كل شيء. هذه مطبوع في مجموعتي، مجموعة رسائل ابن عربي، موجودة عندي والله العجب. لا يا شيخ، الشيطان يلبس على الناس. نعم.
ولهذا تبين له في آخر عمره أن طريق الصوفية لا تحصل مقصودة، فطلب الهدى من طريق الآثار النبوية، وأخذ يشتغل بالبخاري ومسلم، ومات في أثناء ذلك على أحسن أحواله، وكان كارها ما وقع في كتبه من نحو هذه الأمور مما أنكره.
والله الحمد لله، يعني هذا الشيء الخبر يجعلنا يعني نجد في أنفسنا أريحية في الترحم عن الغزالي، أنه في آخر عمره مات وهو مشتغل بالبخاري، ولكن لا بد من التحذير من كتبه السابق، وهي أولا إيش كتاب الأول اللي ألفه نسينا؟ لا لا الأول، هذا آخر شيء قلنا. لا هذا في الطور المنطقي. أول شيء ألف رسالة سماه ما لا بد من، شو قلنا أنا؟ كتاب المضمون به على أهله على غير أهله، هذا أول يعني خلاص ما حد يقرب له، هذا خاص. بعدين تهافت الفلاسفة، بعدين منقذ بنظرة، طبعا له مؤلفات أخرى بين هذا وهذا وهذا، لكن مهم أن ندرك الترتيب الزمني. نعم.
وكان كارها ما وقع في بعض كتبه من نحو هذه الأمور مما أنكره الناس عليه، حتى قال المازري وغيره ما معناه إن كلامه يؤثر في الإيمان بالنبوة وينقص قدرها أو نحو ذلك، وكذلك ما ذكره من أن النبوة انفتاح قوة أخرى فوق العقل، ولا ريب أن هذا مما يكون للنبي، وليست النبوة قوة تدرك بها الأمور، وإنما يشبه هذا أصول الفلاسفة الذين يزعمون أن الفيض دائم من العقل الفعال، وإنما يحصل في القلوب بسبب استعداد الأشخاص، فأي عبد كان استعداده أتم كان الفيض عليه أتم، من غير أن يكون من الملأ الأعلى سبب يخص شخصا دون شخص بالخطاب والتكليم. وليس هذا مذهب المسلمين بل ولا اليهود ولا النصارى بل هؤلاء كلهم إلا من ألحد منهم متفقون على أن الله سبحانه خصص موسى بالتكليم دون هارون وغيره، وأنه يخص بالنبوة من يشاء من عباده، لا أنه بمجرد استعداده تفيض عليه العلوم من غير تخصيص إلهي. وهنا صار الناس ثلاثة أصنام أصناف: صنف يقولون ليست النبوة إلا مجرد إنباء الله للعبد وهو تعلق كلامه به، كما يقولون إن الأحكام الشرعية ليست إلا مجرد خطاب الله المتعلق بكلام بأفعال المكلفين من غير أن يكون للفعل في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالحكم. وكذلك يقول هؤلاء ليس للنبي في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالنبوة، وهذا يقوله طوائف من متكلمة أهل الإثبات القدريين أصحاب جهم وأبي الحسن وغيرهما الذين يخالفون المعتزلة والفلاسفة فيما يقولونه في فعل الرب وحكمه. إذ المتفلسفة يقولون بالطبع والعلة الموجبة، والمعتزلة يقولون بالاختيار المتضمن لشريعة عقلية ألزموه بها في التعديل والتجوير ونحو ذلك، والمنتسبون إلى أهل السنة والجماعة من الكلابية والأشعرية والكرامية وسائر المنتسبين إلى السنة والجماعة يردون عليهم الأصول التي فارقوا بها أهل السنة والجماعة من التكذيب القدري والصفات وتخليد أهل الكبائر، كما يردون على المتفلسفة ما فارقوا به المسلمين.
طبعا هم المعتزلة يسمون أحد قواعدهم بالعدل، العدل أو سماه شيخ الإسلام التعديل أو التجوير، وقد يسمونه التجويز، العدل والتجوير وهو الصواب، أي العدل وعدم الظلم. هذا بهذه القاعدة يجيبون على الله ما لا يجب بزعمهم. نعم.
لكن لهؤلاء في مسائل الحكمة والمصالح وتعليل الأفعال والأحكام وهل الأفعال صفات يدرك بها حسنها وقبحها نزاع ليس هذا موضوع تفصيله، وإنما نذكره مجملا. ومعلوم أن الإنباء والإرسال من باب كلام الله تعالى، وكذلك الأمر والنهي هو من باب كلام الله تعالى، والأمر متعلق بالفعل والإرسال والإنباء متعلق بالرسول والنبي. وللناس في هذا وهذا ثلاثة أقوال: أحدها أنه ليس ذلك إلا مجرد كلام الله المتعلق بذلك أو تعلق الخطاب به، وهو من الصفات النسبية الإضافية عندهم. قالوا لأنه ليس لمتعلق القول من القول صفة ثبوتية، وهذا قول هؤلاء،
وهذا قول الأشاعرة. نعم.
والقول الثاني أن ذلك يعود إلى صفة قائمة بالنبي وبالفعل،
وهذا قول من فلاسفة.
والقول الثالث أن ذلك يتضمن الأمرين: الحكم الشرعي يتضمن خطاب الشارع وصفة قائمة بالفعل، والنبوة تتضمن خطاب الرب وتتضمن صفة قائمة بالنبي أيضا، وهذا معنى قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين.
ونحن على هذا إن شاء الله، نسأل الله يتوفانا على ذلك. نعم.
والثاني قول من يقول ذلك من الفلاسفة والمعتزلة: لكن المعتزلة يعود عندهم حسن الفعل وقبحه حسن الفعل وقبحه إلى صفة فيه توجب الحمد والذم، وخطاب الشارع كاشف لها لا مثبت لها، والمتفلسفة عندهم يعود ذلك إلى صفة في الفعل توجب كمال النفس أو نقصها، ولذلك يقولون إن النبوة هي كمال للنفس الناطقة تستعد به لأن تفيض عليها المعارف من العقل الفعال من غير أن يكون هناك خطاب حقيقي لله تعالى، ولكن كلام الله سبحانه عندهم هو ما يحدث في نفس النبي من أصوات يسمعها في نفسه لا خارجا عن نفسه، والملائكة عبارة عن أشكال نورانية يراها تكون في نفسه لا خارجا عن نفسه، كما يرى النائم في منامه صورا يخاطبها.
إذا كان يراها في نفسه معناها خيال وليس حقيقة. نعم.
ولهذا جعل أبو حامد هذا طريقا لهم في إلى إثبات النبوة كما سلك ابن سينا وغيره، ولا ريب أن كل ما يقر به مقر من الحق فإن أهل الإيمان يقرون به، لكن يعلمون أشياء فوق ذلك لا يعلمها أهل الباطل، فما علمته المتفلسفة من هذه الأمور لا ينكرها أهل الإيمان، لكن ينكرون عليهم اقتصارهم في التصديق عليها. وقد بسطت الكلام على هذا في جواب المسألة الخراسانية التي سئلت فيها عما يتعلق بالقرآن العظيم وكلام الله سبحانه وتعالى، وذكرت مراتب تكريم الله تعالى لخلقه وأنها درجات، وأن المتفلسفة أقروا ببعض الدرجات دون بعض، بل لعلهم لم يتجاوزوا أدنى الدرجات وهي درجة الإلهام وما يناسبه، وما أعطوا هذه الدرجة حقها. وهم المعتزلة وهم خير منهم، فإنهم يقرون بأن الله بأن لله تعالى كلاما منفصلا خارجا عن نفس عن نفس الرسول، كما أن له ملائكة منفصلين عن نفس الرسول، وليست هي العقول والنفوس التي تزعمها المتفلسفة والقرامطة، بل يقرون بما أخبر به القرآن من أصناف الملائكة وأوصافهم، لكنهم مع هذا لا يقرون بأن لله كلاما قائما به، فحقيقة مذهبهم أن الله سبحانه لا يتكلم وإنما يخلق كلاما في غيره. ولما ابتدعت الجهمية هذه المقالة كانوا يقولون إن الله تعالى لا يتكلم أو يتكلم مجازا، لكن المعتزلة امتنعت من هذا الإطلاق وقالوا إنه متكلم أو يتكلم حقيقة، لكنهم فسروا ذلك بأنه خلق كلاما في غيره، ولم ينازعوا قدماء الجهمية في حقيقة المذهب وإنما نازعوهم في اللفظ. والسلف والأئمة لما عرفوا حقيقة مذهبهم عرفوا أن هذا كفر، وأن هذا في الحقيقة تعطيل للرسالة، وأنه يمتنع أن يكون متكلما بكلام لا يقوم به بل بغيره، كما يمتنع أن يكون عالما بعلم لا يقوم به بل بغيره، وأن يكون قادرا بقدرة لا تقوم به بل بغيره، وأنه لو كان كذلك لكان ما يخلقه من الكلام في مخلوقاته كلاما له. وقد قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بل قد ثبت أن الله خالق كل شيء، فيجب أن يكون على قولهم كل كلام في الوجود كلامه. وقد أفصح بذلك الاتحادية الذين يقولون الوجود واحد كابن عربي صاحب الفصوص ونحوه، وقالوا: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نسره ونظامه.
تسمية ابن عربي بأنه من الاتحادية يعني من باب التجوز، وإلا فهو ينكر الاتحادية، وإنما هو من أصحاب وحدة الوجود. نعم.
مذهب منتهى مذهب الجهمية، وهو في الحقيقة تعطيل الخالق، والقول بأن هذا الوجود هو الوجود الواجب كما ذكر ذلك أبو حامد عن دهرية الفلاسفة، فإن قول هؤلاء هو قول أولئك، وهو قول فرعون الذي أظهره، لكن فرعون وغيره من الدهرية لا يقولون هذا الوجود هو الله، وهؤلاء بجهلهم يقولون إن الوجود هو الله. وقد أضلوا طوائف من الشيوخ الذين لهم عبادة وزهادة، حتى أنه كان ببيت المقدس رجل من أعبد الناس وزهدهم، وكان طول ليله يقول: الوجود واحد وهو الله، ولا أرى الواحد ولا أرى الله.
لا إله إلا الله، هذا يعني من شطحات. ذكر لي والدي رحمه الله أنه دخل مسجدا في أثناء طلبه للعلم في مدينة غزنة، يقول فمنتصف الليل، قال: فوجدت رجلا يدعو، قال: أغرب دعاء سمعته في حياتي مثل هذا الدعاء. له هذا قائم الآن بالليل يدعو، إيش يقول في دعائي؟ تأمل العبارة: والوجود واحد وهو الله، ولا أرى الواحد ولا أرى الله. دعاء يقول في سجوده أو في ليله على سبيل التمدح. يقول والدي: فسمعته يقول بلغته، يقول: الحمد لله يا ربي أنك بشتوني ولست فارسيا. يقول فظننت يمزح، يقول وقفت يقول ما رافع يديه، ما عنده إلا الدعاء هذا. يقول فتعجبت: إيش الدعاء الغريب هذا؟ قال فقلت: أكيد هو بشتوني. يعني طبعا تعرف النزاع بين البشتون والفارسيين، نزاع يكاد يصير بين الكافر والمسلم، نسأل الله السلام والعافية. لا، الاتحادية في الاصطلاح الخاص اتحاد الخالق في أحد المخلوقين كالنصارى، أو اتحاد بعض جزئيات ذات الرب في جزء من العبد، هذا الاتحادية. أما الوحدة الوجود فهم الذين يقولون أصلا ما في شيئين ثم اتحدا، هو في الأصل شيء واحد، هو عين قول الدهريين، ما في فرق.
يعني إذا كانوا يعبدون الأصنام وكل شيء،
كل شيء هو الله. لو عبدت نفسك أنت عبدت الله، عبدت هذا أنت عبدت الله. أي، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، هذا قولهم. نعم. ولذلك يقولون عن مولاهم جلال الدين الرومي، يقول تلميذه ينقل عن، يقول: كنا في سيرنا مع شيخنا فسمعنا ناقوس النصارى، قال: ثم سمعنا جرس اليهود، ثم سمعنا صوت المؤذن. قال فسألته: يا مولانا ما تقول في هؤلاء المختلفين؟ فقال: يا بني المعبود واحد. انت شو تفهم الحين؟ انت كمسلم ها تقول ان المعبود واحد، يعني اليهود والنصارى ضالين. هو يقصد المعبود واحد يعني كل الناس يعبدون الله. وحدة الأديان، وحدة الأديان جاءت من هاون، من وحدة الوجود. نعم. يعني هو يقول الوجود واحد وهو الله، ولا أرى الواحدة ولا أرى الله، يعني ما أستطيع أن أقول أن هذا بعيني هو الله، لأن الكل هو الله.
وهؤلاء سلف من أصولهم ما ذكره أبو حامد، وبنوا على ما في كتابه المضمون به، المضمون به وغيره من أصول الفلاسفة المكسوة عبارة الصوفية. فالأمور التي أنكرها عليه علماء المسلمين وما عليها هؤلاء، حتى جعل ابن سبعين الناس خمس طبقات: أدناها الفقيه، ثم المتكلم الأشعري، ثم الفيلسوف، ثم الصوفي، ثم الخامس هو المحقق. ويجعلون
الباطني الذي جمع بين الفلسفة والتصوف. نعم.
وهؤلاء يجعلون ما أشار إليه أبو حامد من الكشف هو ما حصل لهم، وأنه لتقيده بالشريعة لم يصل إلى القول بإثبات الوجود، وهم ينتقصونه بما يحمده عليه المسلمون من الأقوال التي اعتصم فيها بالكتاب والسنة، ولو بالأقوال التي يعلم صحتها بصريح العقل، ويرون أن ذلك هو الذي حجبه عن أن يشهد حقيقتهم التي هي وحدة الوجود وجود. وإنما طمعوا فيه هذا الطمع لما وجدوه من في الكلام المضاف إليه مما يوافق أصول الجهمية المتفلسفة ونحوهم. والمقصود هنا أن المعتزلة خير من المتفلسفة، حيث يثبتون لله كلاما منفصلا، ويقولون إن الرسالة والنبوة تتضمن نزول كلام لله منفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه، كما يقول ذلك سائر المسلمين. ثم قد يقول من يقول من المعتزلة إن النبوة جزاء على عمل متقدم، وإن النبي لما قام بواجبات عقلية أكرمه الله عليها بالنبوة، مع كون النبي متميزا بصفات خصه الله بها. وهذا القول موافق في الجملة لقول أكثر الناس، وهو أن النبوة والرسالة تتضمن كلام الله الذي ينزل على رسوله ونبيه، وأنه مع ذلك مختص بصفات اختصه الله بها دون غيره، وأنه لا يكون النبي والرسول كسائر الناس في العقل والخلق والخلق وغير ذلك، بل هو متميز عن الناس بذلك. والنبوة فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن مع ذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته. وما ذكره أبو حامد فيه من تقرير النبوة في الجملة على الأصول التي يسلمها المتفلسفة ويعرفونها ما ينتفع به من كان متفلسفا محضا، فإن ذلك يجب له أن يدخل في الإسلام نوع دخول. وكلام أبي حامد في هذا ونحوه يصلح أن يكون برزخا بين المتفلسفة وبين أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فالمتفلسفة تنتفع به حيث يصير عنده من الإيمان والعلم ما لا يحصل له بمجرد الفلسفة. وأما من كان مسلما يريد أن يستكمل العلم والإيمان، فإن ذلك يضره من وجه ويرده عن كثير من كمال الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وإن كان ينفعه من حيث يحول بينه وبين الفلسفة المحضة، إلا أن يكون حسن الظن بالفلسفة دون أصول الإسلام، فإنه يخرجه إلى الإلحاد المحض، كما أصاب ابن عربي والطائي وابن سبعين وأمثالهما. وقد أخبر أبوه بما حصل له من السفسطة، وأنه انحصرت فرق الطالبين عنده في أربع فرق: المتكلمين والباطنية والفلاسفة والصوفية. ومعلوم أن هذه الفرق كلها حادثة بعد عصر الصحابة، بل وبعد عصر التابعين، بل إنما ظهرت وانتشرت بعد القرون الثلاثة: الصحابة والتابعين وتابعيهم. ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار، كفرهم ظاهر عند المسلمين كما ذكر هو وغيره، وكفرهم ظاهر عند أقل من له علم وإيمان من المسلمين إذا عرفوا حقيقة قولهم، لكن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قولهم. وقد يكون قد تشبث ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كفر، ويكون معذورا لجهله، لكن المتكلمة والصوفية فيهم ممن له علم وإيمان طوائف كثيرون، بل في من يعد من الصوفية مثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وإبراهيم بن أدهم ومعروف الكرخي وأمثالهم، من هو من خيار المسلمين وساداتهم عند المسلمين، وفي عصرهم حدث اسم الصوفية وظهر الكلام أيضا
هنا. لكن المتكلم وصوفيهم ممن يكون يعد من الصوفية بزعم الصوفية، وإلا الفضيل بن عياض وسليمان الداراني إبراهيم بن أدهم معروف الكرخي، هؤلاء أناس عرفوا السنة. نعم. وإن كان ليس هناك أحد معصوم. نعم.
وكلام السلف والأئمة في ذم البدع الكلامية في العلم والبدع المحدثة في طريق الزهد والعبادة مشهور كثير مستفيض. ولم يتنازع أهل العلم والإيمان فيما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: خير القرون القرن الذي بعث فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة، وأن المتبع لهم أفضل من غير المتبع لهم، ولم يكن في زمنهم أحد من هذه الصنوف الأربعة. ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ومثل الفضيل وأبي سليمان ومعروف الكرخي وأمثالهم، إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وأفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة. وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب، والذين اتبعوهم من أهل الأثارة النبوية وهم أهل الحديث والسنة، العالمون بطريقهم المتبعون لها، وهم أهل العلم بالكتاب والسنة في كل عصر ومصر. فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق من الأولين والآخرين لم يذكرهم أبو حامد، وذلك لأن هؤلاء لا يعرف طريقهم إلا من كان خبيرا بمعاني القرآن، خبيرا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبيرا بآثار الصحابة، فقيها في ذلك، عاملا بذلك. وهؤلاء هم أفضل الخلق من المنتسبين للعلم والعبادة. أبو حامد لم ينشأ بين من كان يعرف طريقة هؤلاء ولا تلقى عن هذه الطبقة، ولا كان خبيرا بطريقة الصحابة والتابعين، بل كان يقول عن نفسه: أنا مزدل بضاعتي في الحديث. ولهذا يوجد في كتبه من الأحاديث الموضوعة والحكايات الموضوعة ما لا يعتمد عليه من له علم بالآثار، ولكن نفعه الله بما وجده في كتب الصوفية والفقهاء من ذلك، مما وجده في كتب أبي طالب ورسالة القشيري وغير ذلك، ومما وجده في كتب أصحاب الشافعي ونحو ذلك. فخيار ما يأتي به ما يأخذه من هؤلاء وهؤلاء. ومعلوم أن طريقة أئمة الصوفية وأئمة الفقهاء أكمل من طريقة أبي القاسم القشيري ومن طريقة أبي طالب والحارث ومن طريقة أبي المعالي وأمثاله. وأولئك الأئمة كانوا أعلم بطريقة الصحابة وأتبع لها من أتباعهم، فالقاضي أبو بكر الباقلاني وأمثاله أعلم بالأصول والسنة وأتبع لها من أبي المعالي وأمثاله. والأشعري والقلانسي ونحوهما أفضل أعلى طريقة في ذلك من القاضي أبي بكر، وعبد الله بن سعيد بن عبد الله بن كلاب والحارث المحاسبي أعلى طبقة في ذلك من هؤلاء، ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد والليث بن سعد وأمثالهم أعلى طبقة من هؤلاء، والتابعون أعلى من هؤلاء، والصحابة أعلى من التابعين. وكذلك أبو طالب المكي يأخذ عن شيخه ابن سالم، وابن سالم يأخذ عن سهل بن عبد الله التستري، وسهل أعلى درجة عند الناس من أبي طالب، ثم الفضيل وأبو سلمة.
طبعا أبو ابن سالم هو شيخ السالمية، وكان السالمية يعني معروفين عندهم بعض الشطحات حتى في الاعتقاد. نعم.
ثم الفضيل وأبو سليمان وأمثالهما أعلى درجة من سهل وأمثاله.
السالمية نسب إلى التشبيه أيضا. نعم.
وأيوب السختياري وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد وغيرهم من أصحاب السنة من أصحاب الحسن أعلى طبقة من هؤلاء، وويس بن القرني وعامر بن عبد قيس وأبو مسلم الخولاني وأمثالهم أعلى طبقة من هؤلاء، وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وأبو الدرداء وأمثالهم أعلى طبقة من هؤلاء. ومعلوم أن كل من سلك إلى الله عز وجل إنما كل من سلك إلى الله جل وعز علما وعملا بطريق ليست مشروعة موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، فلا بد أن يقع في بدعة قولية أو عملية. فإن السائر إذا سار على غير الطريق المهيع فلا بد أن يسلك منيات الطريق، وإن كان ما يفعله الرجل من ذلك قد يكون مجتهدا فيه مخطئا مغفورا له خطأه، وقد يكون ذنبا، وقد يكون فسقا، وقد يكون كفرا.
يعني الذي يسلك طريق وهو لا يعلم ولا يسمع لمن يعلم قط أن يضيع الطريق، ما في كلام. وهذا حال الناس اليوم، أنهم يسلكون وهم لا يعلمون، وإذا علموا لا يلتزموا، فقط أن يقعون في البدع. نعم.
بخلاف الطريقة المشروعة في العلم والعمل فإنها أقوم الطرق ليس فيها عوج، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال عبد الله بن مسعود: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. ولهذا قيل: مثل السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وهو يروى عن مالك. ومن سلك الطريق الشرعية النبوية الإلهية لم يحتج في إثباتها إلى أن يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل البلوغ، ثم يحدث نظرا يعلم به وجود الصانع، ولم يحتج إلى أن يبقى شاكا مرتابا في كل شيء. وإنما كان مثل هذا يعرض لمثل الجهم بن صفوان وأمثاله، فإنهم ذكروا أنه بقي 40 يوما لا يصلي، ثم يثبت حتى يثبت أن له ربا يعبده. فهذه الحال كثيرا ما تعرض للجهمية وأهل الكلام الذين ذمهم السلف والأئمة. وأما المؤمن المحض فيعرض له الوسواس، فتعرض له الشكوك والشبهات وهو يدفعها عن قلبه، فإن هذا لا بد منه، كما ثبت في الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. وبالسنن من وجه آخر،
طبعا الصواب أن كلمة ذلك أي دفع هذا الذي تجدونه، أو ذلك يعني عدم تحدثكم بما تجدونه، أو ذلك يعني كون الإنسان يحب الموت على أن يسمع مثل هذا الشك الوهمي في خياله، هذا المقصود به، ما هو مقصود به نفس الشك كما فهمه بعض الناس. يعني ذلك اسم إشارة يرجع إلى أحد هذه الأمور الثلاث. نعم.
وفي السنن من وجه آخر أنهم قالوا: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال غير واحد من العلماء: معناه أن ما تجدونه في قلوبكم من كراهة هذا الوسواس والنفرة عنه وبغضه ودفعه هو صريح الإيمان.
هو جمع هذه الكل. نعم.
وهذا من الزبد الذي قال الله فيه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وهذا مذكور في غير هذا الموضع. وكلام السلف والأئمة فيما أحدث من الكلام وما أحدث من الزهد مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن تعرف مراتب الناس في العلم بالنبوة ومعرفة قدرها وتعدد الطرق في ذلك، وأن عامة الطرق التي سلكها الناس في ذلك هي طرق مفيدة نافعة، لكن تختلف مقادير فوائدها ومنافعها، وفيها ما يضر من وجه كما ينفع من وجه، وفيها ما ينتفع به من كان عديم الإيمان أو ضعيف الإيمان فيحصل به له بعض الإيمان أو يقوى إيمانه، وإن كان ذلك يضر من كان قوي الإيمان ويكون رجوعه إليه ردة في حقه، فإن في منزلة من كان معتصما بحبل قوي وعروة وثقة لا انفصام لها، فاعتاض عن ذلك بحبل ضعيف يكاد ينقطع به. وهذا باب يطول وصفه حال الناس فيه. وأما ما ذكره أبو حامد من أن هذه الطريقة التي سلكها تفيد العلم الضروري بالنبوة دون طريقة المعجزات، فالإنسان خبير بما حصل له من العلم الضروري وغيره، وليس هو خبيرا بما حصل لغيره من ذلك. وكثير من أهل النظر والكلام يقولون نقيض ذلك، يقولون
نعم سقط الياء، يقولون
يقولون لا يحصل العلم بالنبوة إلا بطريقة المعجزات دون غيرها، كما قال ذلك أكثر أهل الكلام ومن اتبعهم كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وبالمعالي والمازري وامثال ذلك وامثال هؤلاء. والتحقيق
أبو بكر، قاضي أبو بكر الباقلاني شافعي انتسب للإمام أحمد، وأبو يعلى حنبلي، وأبو المعالي شافعي، والمازري مالكي. نعم.
والتحقيق ما عليه أكثر الناس أن العلم بالنبوة يحصل بطرق متعددة، المعجزات وغير المعجزات، ويحصل له العلم الضروري بها كما ذكره أبو حامد، بل يحصل له العلم الضروري بالنبوة على الجمل كما ذكره. وعامة من حصل العلم بهذا أو غيره من في طريق معينة وزعم أنه لا يحصل بغيرها فإنه يكون مخطئا. وهذا كثيرا ما يسلكه كثير من أهل الكلام في إثبات العلم بالصانع أو إثبات حدوث العالم أو إثبات التوحيد أو العلم بالنبوة أو غير ذلك. يسلك أحدهم طريقا يزعم أنه لا يحصل العلم إلا بها، وقد تكون طريقا فاسدة، وربما قدح خصومه في طريقه الصحيحة وادعوا أنها فاسدة. وكثيرا ما يكون سبب العلم الحاصل في القلب غير الحجة الجدلية التي يناظر بها غيره، فإن الإنسان يحصل له العلم بكثير من المعلومات بطرق وأسباب قد لا يستحضرها ولا يحصيها، ولو استحضرها لا توافقه عبارته على بيانها. ومع هذا فإذا طلب منه بيان الدليل الدال على ذلك،
مثل الإنسان عند علم يقيني أنه يعرف بيته، تقول له: طيب وصف للبيت، ها يتلكأ. طيب ليش يتلكأ؟ ما يعرف كيف يعبر، هو ما عنده شك في معرفة البيت. كثير من المسلمين لا سيما أهل السنة يعني عندهم يقين بصدق ما هم عليه، لكن ربما لا يستطيعون التعبير. نعم.
ومع هذا فإذا طلب منه بيان الدليل الدال على ذلك قد لا يعلم دليلا يدل به عليه إذا لم يكن ذلك الغير شاركه في سبب العلم، وقد لا يمكنه التعبير عن الدليل إن تصوره. فالدليل الذي يعلم به المناظر شيء، والحجة التي يحتج بها المناظر شيء آخر، وكثيرا ما يتفقان كما يفترقان. وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود التنبيه على تعدد طرق العلم بالنبوة وغيرها. وكلام أكثر الناس في هذا الباب ونحوه على درجات متفاوتة، فيحمد كلام الرجل بالنسبة إلى من هو إلى من دونه، وإن كان مذموما بالنسبة إلى من فوقه، إذ الإيمان يتفاضل، وكل له من الإيمان بقدر ما حصل له منه. ولهذا كان أبو حامد مع ما يوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة وتكفيره لهم وتعظيم النبوة وغير ذلك، ومع ما يوجد فيه من مشياء صحيحة حسنة بل عظيمة القدر نافعة، يوجد في بعض كلامه مادة فلسفية وأمور أضيفت إليه توافق أصول الكلام الفلاسفة الفاسدة المخالفة النبوة بل المخالفة لصريح العقل، حتى تكلم فيه جماعات من علماء خراسان والعراق والمغرب كرفيقه أبي إسحاق المغيناني أبي وفاء بن عقيل وبن القشيري والطرطوشي وابن رشد والمازري وجماعات من الأولين، حتى ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بما جمعه من طبقات أصحاب الشافعي، وقرره الشيخ أبو زكريا النووي. قال في هذا الكتاب فصل لبيان ما أشياء مهمة أنكرت على الإمام الغزالي في مصنفاته ولم يرتضيها أهل مذهبه وغيرهم من الشذوذ في تصرفاته، منها قوله في مقدمة المنطق في أول المستصفى: هذه مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه. قال الشيخ أبو عمرو: سمعت الشيخ العماد بن يونس يحكي عن يوسف الدمشقي مدرس النظامية ببغداد، وكان من النظار المعروفين أنه كان ينكر هذا الكلام ويقول: فأبو بكر وعمر وفلان وفلان، يعني أن أولئك السادات عظمت حظوظهم من الثلج واليقين ولم يحيطوا بهذه المقدمة وأسبابها. قال الشيخ أبو عمرو: فذكرت بهذا ما حكى صاحب كتاب الإمتاع والمؤانسة، يعني أبا حيان التوحيدي، أن الوزير ابن الفرات احتفل مجلسه ببغداد بأصناف من الفضلاء من المتكلمين وغيرهم، وفي المجلس متى الفيلسوف النصراني، فقال الوزير: أريد أن ينتدب منكم إنسان لمناظرات متى في قوله إنه لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل والحجة من الشبهة والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق واستفدناه من مواضعه على مراتبه. فانتدب له أبو سعيد السيرافي،
نعم، وكان يعني على استقامة وفقه، نعم، بخلاف ابن مت، نعم.
فانتدب له أبو سعيد السيرافي وكان فاضلا في علوم غير النحو، فكلمه في ذلك حتى أفهمه وفضح، وقال: وليس هذا موضع التطويل بذكره. قال الشيخ أبو عمرو: وغير خاف استغناء العقلاء والعلماء قبل واضع المنطق وأرسطاطاليس وبعده ومعارفهم الجمة عن تعلم المنطق، وإنما المنطق عندهم بزعمهم آلة قانونية صناعية تعصم الذهن من الخطأ، وكل ذي ذهن صحيح منطقي بالطبع. قال: فكيف غفل الغزالي عن حال شيخه إمام الحرمين ومن قبله من كل إمام له هو مقدم ولمحله في تحقيق الحقائق رافع ومعظم، ثم لم يرفع أحد بهذا منهم بالمنطق رأسا ولا بنى عليه في شيء من تصرفاته أسا، ولقد أتى بخلطه المنطقة بأصول الفقه بدعة عظم شؤمه على المتفقهة حتى كثر فيهم بعد ذلك المتفلسفة والله المستعان. قال: ولي عبد الله المازري الفقيه المتكلم الأصولي، وكان إماما محققا بارعا في مذهبي مالك والأشعري، وله تصانيف في فنون منها شرح الإرشاد والبرهان لإمام الحرمين، رسالة يذكر فيها حال الغزالي وحال كتاب الإحياء أصدرها في حياة الغزالي جوابا لما كتب به من الغرب والشرق في سؤاله عن ذلك عند اختلافهم في ذلك، فذكر فيه اختصاره أن الغزالي كان قد خاض في علوم وصنف فيها واشتهر بالإمامة في إقليمه حتى تضاءل له المنازعون واستبحر في الفقه وفي أصول الفقه وهو بالفقه أعرف، وأما أصول الدين فليس بالمستبحر فيها، شغلهم عن ذلك قراءته علوم الفلسفة، وكسبته قراءة الفلسفة جراءة على المعاني وتسهيلا للهجوم على الحقائق، لأن الفلاسفة تمر مع خواطرها وليس لها شرع يزعها ولا تخاف من مخالفة أئمة تتبعها، فلذلك خامره ضرب من الإدلال على المعاني فاسترسل فيها استرسال من لا يبالي بغيره. قال: وقد عرفني بعض أصحابه أنه كان له عكوف على قراءة رسائل إخوان الصفا، وهذه الرسائل هي 51 رسالة كل رسالة مستقلة بنفسها، وقد ظن في مؤلفها ظنون، وفي الجملة هو يعني واضع الرسائل رجل فيلسوف قد خاض في علوم الشرع فمزج ما بين العلمين وحسن الفلسفة في قلوب أهل الشرع بآيات وحديث يذكرها عندها، ثم أنه كان في هذا الزمان المتأخر فيلسوف يعرف ابن سينا ملأ الدنيا تأليف في علوم الفلسفة، وكان ينتمي إلى الشرع ويتحلى بحلية المسلمين، وأداه قوته في علم الفلسفة إلى أن تلطف جهده في رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة، وتم له من ذلك ما لا يتم لغيره من الفلاسفة. قال: وجدت هذا الغزالي يعول عليه في أكثر ما يشير إليه في علوم الفلسفة، حتى إنه في بعض الأحايين ينقل نص كلامه من غير تغيير، وأحيانا يغير وينقله إلى الشرعيات أكثر مما نقل ابن سينا، لكونه أعلم بأسرار الشرع منه. فعلى ابن سينا ومؤلف رسائل إخوان الصفا عول الغزالي في علم الفلسفة. قال: وأما مذاهب المتصوفة فلست أدري على من عول فيها ولا من ينتسب إليه في علمها. قال: وعندي أنه على أبي حيان التوحيدي الصوفي عول في مذاهب الصوفية، وقد علمت أن أبا حيان هذا ألف ديوانا عظيما في هذا الفن ولم يصل إلينا منه شيء. ثم ذكر أن في الإحياء فتاوى ممنها على ما لا حقيقة له، مثل ما استحسن في قص الأظفار أن يبدأ بالسبابة لأن لها الفضل على بقية الأصابع لكونه المسبحة، ثم بالوسطى لأنها ناحية اليمين، ثم باليسرى على هيئة دائرة، وكأن الأصابع عنده دائرة، فإذا دار الأصابع هو مر عليها مرور الدائرة حتى يختم بإمهاب اليمنى، هكذا حدثني به من أثق به عن الكتاب. قال: فانظر إلى هذا الخباط كيف أفاده قراءة الهندسة وعلم الدوائر وأحكامها أن نقله إلى الشرع فأفتى به المسلمين. قال: وحمل إلي بعض الأصحاب من هذا الإملاء الجزء الأول، فوجدته يذكر فيه أن من مات بعد بلوغه ولم يعلم أن الباري قديم مات مسلما إجماعا، ومن تساهل في حكاية الإجماع في مثل هذا الذي الأقرب أن يكون فيه الإجماع بعكس ما قال، فحقيق أن لا يثق بكل ما نقل وأن يظن به التساهل في رواية ما لم يثبت عنده صحته.
لا شك أن الخلاف معروف في هذه المسألة، وهو أن الإنسان الذي يموت بعد البلوغ ولم يعلم أن الله جل وعلا قديم، بمعنى اصطلاحهم هم قديم يعني يدل دلالة عقلية، هذا الخلاف فيه معروف. أما الذي يموت بعد البلوغ وهو يشك في الله عز وجل أنه أزلي، هذا كافر. نعم.
قال: ثم تكلم المازري في محاسن الإحياء ومذامه ومنافعه ومضاره بكلام طويل، ختمه بأن من لم يكن عنده من البسطة في العلم ما يعتصم به من غوائل هذا الكتاب فإن قراءته لا تجوز له وإن كان فيه ما ينتفع به، ومن كان عنده من العلم ما يأمن به على نفسه من غوائل هذا الكتاب ويعلم ما فيه من الرموز فيجتنب مقتضى ظواهرها ويكل أمر مؤلفها إلى الله تعالى إن كانت كلها تقبل التأويل فقراءته له سائغة وينتفع به، اللهم إلا يكون قارئه ممن يقتدى به ويغتر به فإنه ينهى عن قراءته وعن مدحه والثناء عليه. قال: ولولا أن علمنا أن إملاءنا هذا إنما يقرأه الخاصة ومن عنده علم يأمن به على نفسه لم نتبع محاسن هذا الكتاب بالثناء ولم نتعرض لذكرها، ولكننا نحن أمنا من التغرير، ولئلا يظن أيضا من من يتعصب للرجل أن جانبنا الإنصاف في الكلام على كتابه ويكون اعتقاده هذا فينا سببا لئلا يقبل نصيحتنا. قال شيخ أبو عمرو: هذا آخر ما نقلناه عن المازري.
وش رأيكم ما نقف على بكرة؟ عندكم شيء عشان نخلص الكتاب؟
بس الصلاة تخلص، في عندنا 3 ساعات قبل المركز.
خلاص إن شاء الله. بس هذا أطول عن اليوم يعني الكتاب.
ليش يطول؟
لا ليش أطول؟
كيف؟
باقي أقل من 100 صفحة.
80 صفحة اليوم قرأنا أكثر من 100 يا شيخ.
أقل من 100 صفحة باقي.
أقل من 100 باقي؟
بعد يعني.
لا يا شيخ باقي أقل، يا 78 صفحة أقل من أمس. اليوم قرأنا كثير يا شيخ.
خاص
اليوم قرأنا 80 صفحة على
كتاب الحين. 80 صفحة. خاص إذا بدنا نبدأ بعصر مباشرة يعني.
بعصر مباشرة تجون أنتم؟ بعصر مباشرة تجون بكرة؟ من اللي ما يقدر؟ كلكم تقدرون؟ باشر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.